أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في نية القطع ذي القاطع رهبة في الصلاة. ذكرنا أنه إذا نرى القطع ذي القاطع ثم بدا له قبل أن يأتي بشيئين يهتم بصحة صلاته، فإن المعتبر في الصلاة هو الاتيان بكل من أجزائه بداء الأمر المتعلق بالصلاة، وهذا متحققون. وأما الأكمان المتخللة فهي خارجة عن الصلاة، يعني ليست جزءا من الصلاة، فإن كان المصلي بعد في الصلاة ما لم يفرغ. ولا دليل على استمرار النية في الأكمان المتخللة أيضا، ولو شك في ذلك فالمرجع وأصالة البراءة. ولو فرضنا أنه نوى القاطع فأتم صلاته أو أتى ببعض الأذكار أو الأفعال ثم بدا له في مثل ذلك فصلنا، وقلنا أنه إذا أتم صلاته بطلت الصلاة ولا أقل من جهة زيادة التسليم. وإذا لم يتم صلاته فإن أتى بركوع أو سجود أيضا يحكم ببطلان الصلاة، فإن زيادة الركوع بالسجود مبتلة، وإن لم يؤت بهما بعنوان الصلاة بل بداء آخر. وأما إذا كان المأتي به غير الركوع والسجود من الأذكار أو القيام مثلا ونحو ذلك، ولم يكن ذلك بعنوان الصلاة المأمور بها كما هو المفروض، يعني لم يأتي به بعنوان الجزئية لا موجب لبطلان الصلاة، فإنها بوجودها لا تبطل الصلاة، والمفروض أنها لم يؤت بها بعنوان الجزئية ليكون البطلان بعنوان الزيادة. إلى هنا تكلمنا في المسألة. وإذا فرضنا أنه نوى القطع بعد ذلك لا أنه نوى القطع فعلا، فكان في الركعة الأولى ونوى أن يقطع صلاته في الركعة الثانية بعد الركعة الثانية، فأتى بمقدار من الأجزاء من قراءة أو ذكر أو ركوع أو سجود أو غير ذلك ثم بدا له فلم يقطع صلاته، فهل يحكم بصحة الصلاة حينئذ أو لا؟ الظاهر هو البطلان، وإن لم يكن المأتي به من الركوع والسجود. والوجه في ذلك أن الذي أتى به لا يكون محسوبا من الصلاة ولا يجوز الاقتصار عليه، إذ المفروض أنه لم يأتي بما أتى به بداعي الأمر بالصلاة، فإن الصلاة مركب اعتباري مبدأه التكبير ومنتهاه التسليم، لهذا لم يبني على الاتيان به بداعي امتثال هذا الأمر. كما لو نوى من أول الصلاة أن يأتي ركعة أو ركعتين فيقطع صلاته لا يكون هذا امتثالا للأمر جزما. المعتبر أن ينوي امتثال الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة أمر بمجموع الأجزاء المقيدة بقيود لا ببعض هذه الأجزاء. والمفروض أن هذا الشخص لم يأتي بما أتى به بدائي امتثال ذلك الأمر المتعلق بالمركب المجموع، فلا يكون امتثالا. وبما أنه أتى به بعنوان كونه جزءا من الصلاة، المفروض أنه لم يرفع اليد عن الصلاة فعلا، وإنما نوى رفع اليد عن الصلاة بعد ركعتين، فالإتيان بما أتى به إنما هو بعنوان الجزئية، إذن يحكم بالبطلان من جهة الزيادة. هذا الذي أتى به لا يحسب لفرض عدم النية، فلو تدارك وأتى به ثانيا أيضا لا يمكن، لأن هذه وقعت زيادة، أتى بعنوان الجزئية ما ليس بجزء من الصلاة، وهذا معنى الزيادة، فيحكم ببطلان الصلاة لا محالة، فيفرق بينما إذا نوى القطع فعلا وما إذا نوى القطع بعد ذلك. إذا نوى القطع فعلا وأتى بشيئين لا يهتم بالبطلان إلا فيما إذا كان ذلك الشيء من قبيل الركوع والسجود والسلام، وأما إذا نوى القطع بعد ذلك لا فعلا فأتى بما أتى به بعنوان الجزئية وهو لا يكون جزءا يحكم ببطلان الصلاة لأجل الزيادة، هذا في نية القطع. وأما إذا نوى القاطع كما إذا نوى أن يتكلم متعمدا فعلا أو فيما بعد، إذا نوى أن يتكلم فعلا لا يمكن الإتيان بشيء بعنوان أنه من الصلاة جزما، الأمران لا يجتمعان، نية أن يتكلم فعلا وقصد أن لا يتكلم فعلا ويمزي في صلاته لا يجتمعان جزما، فإذا مزى في صلاته فهو عدول عن هذه النية لا محالة والرجوع إلى النية الأولى، يعني بداله نوى القاطع فعلا لكن لم يأت بالقاطع فأدل عن هذه النية إلى النية الأولى فأتم صلاته، يدخل في المسألة الأولى فيحكم بصحة الصلاة، وأنما أتى به صحيح لعدم الدليل على استمرار النية في الأكمال المتقدمة على ما تقدم. وإذا نوى القاطع بعد ذلك لا فعلا بنى أن يتكلم بعد التشهد في الركعة الثانية لا الإتيان بالقاطع فعلا، فأتى بمقدار من الأجزاء، الكلام هو الكلام المذكور آنفا، حيث إنما أتى به لا يحسب من الصلاة لعدم قصد المجموع على الفرض، قصد الإتيان بالمبتل بعد الركعتين مثلا وهو القاطع، فهو غير قاصد لامتثال الأمر المتعلق بالمجموع المركب، فهذا لا يكون جزءا، وبما أنه أتي به جزءا فهو زيادة فيحكم ببطلان الصلاة. هذا بل هو الصحيح في بيان هذه الفروع وأحكامها، وفي العبارة تشويش عبارة المات لا يخفى على من لاحظها لاحظ العبارة. صور المسألة ما ذكرناه وحكم الصور زهر مما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا نوى صلاة وكان في ذهنه وفي نيته أن يأتي بصلاة الظهر مثلا، الإرادة الارتكازية كانت متعلقة بصلاة الظهر ولكن سبق إلى لسانه فذكر صلاة الفجر مثلا أو صلاة الأخرى صلاة القضاء مثلا، أو خطر في ذهنه ذلك اشتباها، لا يعتنى بهذا الاشتباه، فإنا قد ذكرنا أن النية عبارة عن الداعي المحرك للعمل، إذا كان المقصود في خزانة نفسه الإتيان بصلاة الظهر وكان الداعي إلى هذا العمل هو امتثال الأمر المتعلق بصلاة الظهر، الخطور النفساني لا يزور، الاشتباه في اللفظ لا يزور، كل ذلك لا يكون مانعا، المفروض أن ذات العمل قد أتي بها في الخارج والإرادة الارتكازية قد تعلقت بالإتيان بها بعنوان صلاة الظهر بناء امتثال الأمر المتعلق بها أي بصلاة الظهر، فخطور عنوان آخر بل غفلة وسهوا أو التلفظ بلفظ آخر كل ذلك لا يكون مزرا إذا كان المقصود هو الإتيان بالمأمور به وقد قصد الأمر بالإرادة الارتكازية، وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا دخل في صلاة فريضة مثلا كصلاة الفجر بعد ذلك تخيل أنها يصلي صلاة النافلة نافلة الفجر، هكذا تخيل غفل واشتبه فأتمها بعنوان نافلة الفجر، ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بصحة هذه الصلاة تحسب له فريضة فإن النية الأولى إنما كانت نية صلاة الفريضة، بل وبعد ذلك تغير النية وتبدلها بنية أخرى، يعني إتمامها بعنوان النافلة سهوا لا يزر بالأمر. وكذلك العكس، إذا دخل في نافلة الفجر بعد الدخول في نافلة الفجر تخيل أنه يصلي فريضة الفجر فأتمها بعنوان الفريضة، أيضا يحكم بالصحة بعنوان النافلة ولا حاجة إلى عادة النافلة بعد ذلك. قد يعلل ذلك بأن هذا من باب الاشتباه في التطبيق، المحرك له هو النية الأولى، وبما أن النية الأولى كانت متعلقة بصلاة فريضة مثلا فالإتمام إنما هو بتلك النية الارتكازية، ولا مانع من تخيله بعد الشروع في الأعمال والدخول في الصلاة أن هذه نافلة، هذه النية الثانية لا تزر بصحة الصلاة بعدما نوى صلاة الفريضة وأتمها بتلك النية وبذلك الداعي الارتكازي، فهذا من باب الخطأ في التطبيق فيحكم بالصحة على القاعدة. وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن الخطأ في التطبيق إنما يتصور في الأمور الخارجية لا في الأمور القصدية. يمكن أن يخطأ الإنسان في التطبيق يتخيل أن هذا مصداق للشيء الفلاني، بعد ذلك يظهر أنه ليس بمصداق الله، كما إذا أمره المولى بشيء وتخيل المأمور أن هذا أمر وجوبي، لو كان أمرا استهبابيا لم يعتد به ولا يمتثل، لكن تخيل أنه وجوبي فأتى بالمأمور به بداعي امتثال هذا الأمر تخيلا منه أنه أمر وجوبي، بعد ذلك انكشف أنه كان أمرا استهبابيا، هذا من باب الخطأ في التطبيق يحكم بصحة العمل لا محالة، فإن المأمور به قد أتي به في الخارج وأضيف إلى المولى، إلا أنه تخيل أمرا خارجا عن الامتثال عن دائرة الامتثال، وهو أن هذا الأمر وجوبي، فلا مانع من الحكم بصحته لهذه الجهة، من جهة أنه خطأ في التطبيق، تخيل أن هذا اليوم يوم مبارك فصام فيه في هذا اليوم بعنوان أنه يوم المبارك صوما لنافلة أو قضاء، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن ذلك اليوم بل يوم آخر، يحكم بصحة الصلاة أجنبي للامتثال، كل ذلك من باب التخلف في الداعي ومن باب الاشتباه في التطبيق، وإلا فالمأمور به قد أتي به في الخارج وقصد الامتثال قد تحقق في الخارج. وأما بالنسبة إلى العناوين القصدية فهذا لا يمكن الخطأ في التطبيق، لأن قوام الأمور القصدية بالقصد ولا تحقق لها في الخارج بغير القصد ليكون من باب الاشتباه في التطبيق، واقعه إنما يتحقق بالقصد وبغير القصد لا تحقق لهذه الأمور. فلو فرضنا أنه تخيل أن عليه صلاة قضائية، هكذا تخيل، وهو صلى صلاة الظهر فقصد الأمر القضائي، بعد ذلك علم أنه لم يصل صلاة الظهر، لا يمكن أن يقال إن هذا من باب الخطأ في التطبيق. أو تخيل أنه صلى الفريضة ولكن لم يصل النافلة مثل نافلة الفجر فصلى نافلة الفجر بعد ذلك، بعد انكشف أن الأمر لم يكن لم يكن كذلك ولم يكن صلى صلاة الفريضة، لا يحسب هذا فريضة، العنوان متقدم بالقصد إنما يتحقق بالقصد. بل في جميع هذه الموارد لا يكون هذا من باب الاشتباه في التطبيق، بل اصل العنوان لا يتحقق في الخارج. ومن هذا القبيل العقود والإيقاعات، إذا فرضنا أنه كان في مقام البيع أن يبيع داره من زيد مثلا، ولكنه في الخارج اشتبه في مقام العمل ذهبه، قصد الهبة، لا يمكن أن يقال إن هذا من الخطأ في التطبيق ويقع هذا بيعا. بله، مفروض این است که عقیدهش برگشت. چه نیت افتاد؟ عقیدهش برگشت، خیال کرد که نماز نافله میکن. با هر کسی نیت داره نماز زور بخوند، اما کلام در قصد فعله. خب نیت داره، نیت افتادی نماز زور بخوند، اما خیال کرد خونده، با چه نیت افتاد؟ حالا به نماز دیگه میخوند. المقصود ان العناوین القصدیه لا يتصور فيها الخطأ في التطبيق فإن واقعها متقبم بالقصد، فلو شرع في صلاة فريضة كفريضة الفجر اعتقد بعد ذلك تيقن فأنه يصلي صلاة النافلة ونوى النافلة فأتمها بعنوان النافلة، كيف يمكن أن يقال إنما أتى به من الأجزاء بعنوان النافلة يقع مصداقا للفريضة، ما أن هذا متقبما بالقصد إذا لم يقصد عنوان الفريضة كيف يقع هذا فريضة؟ المفروض أنه بل اعتقد الإتيان بالفريضة مثلا، واعتقد أن ما شرع فيه من الصلاة هو صلاة النافلة مثلا، فأتم هذه الصلاة بعنوان النافلة، كيف يكون هذا من باب الخطأ في التطبيق؟ الخطأ في التطبيق إنما يكون في غير العناوين القصدية، وأما العنوان القصدي فهو متقبم بالقصد، متى ما زال القصد يزول هذا العنوان لا محالة. فعلى القاعدة يحكم بفساد هذه الصلاة، لا تقع هذه الصلاة لا فريضة ولا نافلة، أما الفريضة فلعدم القصد بقاء، وأما النافلة فلعدم القصد ابتداء وشروعا. الملفق من النافلة والفريضة لا يكون هذا بصلاتين، وكذلك العكس، إذا شرع في النافلة وتخيل في البيت أن هذه الصلاة فريضة فأتى به بعنوان الفريضة مثل فريضة الفجر مثلا، القاعدة تقتضي البطلان في هذه الموارد ولا يكون هذا من موارد الاشتباه في التطبيق. نعم يحكم بالصحة كما أفتى المشهور، يحكم بالصحة من جهة الرواية، دلت الرواية على أن الصلاة على ما افتتحت لا يعتبر استمرار النية في المقام، إذا افتتح الصلاة بنية ثم نسي وغفل وأتمها بنية أخرى غير النية الأولى يحكم بصحة الصلاة. هذا حكم تعبدي، ثبتت الصحة بواسطة الرواية، لا أنه أمر على القاعدة، وإلا لو كنا نحن ولم تكن رواية في المقام لحكمنا ببطلان هذه الصلاة لعدم قصد العنوان بقاء أو حدوثا، لا يمكن الحكم بصحته بالعنوان الثاني لعدم النية من الأول، ولا بالعنوان الأول لعدم النية بقاء. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تتبعا، حيث إنه نسي قصد في هذه الصلاة عنوان التتبع. قال فقال عليه السلام هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مزيت في الفريضة. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن العبرة في صحة الصلاة إنما هو بحال الشروع، فإذا شرع في الصلاة فريضة ثم نسيه عبر بالشك في الرواية، قد يعبر عن النسيان بالشك، ثم نسيه وأتم صلاته بعنوان آخر بعنوان النافلة، الصلاة على ما قمت بل عليه. إذا كان الدخول في الصلاة بعنوان الفريضة يحكم بصحتها بهذا العنوان، وكذلك العكس. دلالة الرماية واضحة، وسند الرماية أيضا كذلك. فإن ابن إبراهيم ابن هاشم على ما ذكرنا ثقة، وعبد الله ابن المغيرة من أصحاب أبي الحسن موسى سلام الله عليه، والظاهر أن حريزا كان باقيا بعد الصادق عليه السلام، وقد روى أنه عدة من أصحاب موسى بن جعفر سلام الله عليه كالحسن بن محبوب وابن أبي عمير وغيرهما، ويروي هذا عن كتاب حريز بل من دون ذكر واسطة في البين، فالظاهر أنه أخذ الكتاب من نفس حريز ولا أقل من الاحتمال، من احتمال ذلك يعني احتمال الحيز. بعدما فرزنا أن عبد الله بن المغيرة آثر هذا الرجل وهو حريز، فلا مانع من أخذه الكتاب منه بلا واسطتين، فهو يروي عن نفس حريز لا أنه وجده في كتاب حريز ليشك في طريقه إلى هذا الكتاب. هو معاصر عبد الله بن المغيرة حريز من أصحاب الصادق سلام الله عليه، ولكنه بقي، بل قيل إن له رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام، ولكن النجاشي يقول هذا لم يثبت روايته عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، ولكن معاصرته للإمام عليه السلام الظاهر أنه لا اشكال فيه. وأصحاب أبي الحسن موسى سلام الله عليه جملة من أصحابه يروون عن حريز بلا واسطتين، على أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر في كتاب حريز أنه من الكتب المعتبرة المشهورة المعتمد عليها، الظاهر أن هذا الكتاب كان معروفا مشهورا إلى زمان الصدوق إذن، فكيف إلى زمان موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ فالرماية لا إشكال فيه من جهة الدلالة ومن جهة السند، وهناك روايتان غير هذه الرواية. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال عليه السلام هي على مفتتح الصلاة عليك. أيضا رواية أخرى رواها عن العياشي عن حمدوي بل بإسنادي عن أبي عبد الله عليه السلام بهذا المزمون تقريبا، ولكن هاتان الروايتان من جهة السند قاصرتان، فإن طريق الشيخ إلى العياشي طريق ضعيف، لا يمكن الاعتماد على هذا الطريق. طريقه المذكور في الفهرس فيها بالمفزل، وفيه ابن محمد بن مسعود جعفر بن محمد بن مسعود، فهو لم يوثق، فالطريق ضعيف، فهما تكونان مؤيدتين لصحيحة عبد الله بن المغيرة لا أن يستدل بهما، فهذا لا اشكال فيه من جهة الرواية لا من جهة القاعدة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا دخل في صلاة كصلاة الظهر مثلا في أثناء الصلاة شك في نيته من الأول أنه نوى الظهر أو نوى العصر مثلا، هل يحكم بصحة الصلاة أو البطلان أو فيه تفصيل؟ نتكلم في ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا كان في الصلاة وشك في نيته، وأن النية التي نواها في هذه الصلاة هل هي نية صلاة الظهر مثلا أو نية صلاة العصر، هذه الصلاة هل هي نافلة أو هي فريضة، أداء أو قضاء وغير ذلك من الموارد. إذا شك في نيته ولم يدري أن نيته أي صلاة، قد يفرز الكلام في المترتبتين اللتين يعتبر في صحة الثانية الإتيان بالأولى كما في الظهرين والعشاءين، فيدخل في صلاة ويشك أنه نوى بها صلاة الظهر أو العصر، نوى بها صلاة المغرب أو العشاء. قد يفرز أنه حين الشك عالم بعدم الاتيان بالصلاة الأولى أو جاهل بذلك، شاك في ذلك، فلا يدري أن ما قصده هل هو صلاة العصر أو أنها صلاة الظهر، ولكنه لم يكن آتيا بصلاة الظهر جزما أو أنه يشك في الاتيان بصلاة الظهر. الظاهر أنه لا ينبغي الشك في هذه المسألة وفي هذه الصورة في لزوم العدول إلى الصلاة الأولى وصحة صلاته بلا إشكال، فإنه إن كان ناويا للظهر أتمها ظهرا، وإن كان ناويا لصلاة العصر عدل بها إلى صلاة الظهر، على ما تقدم في أول بحث الأوقات من أنه إذا دخل في صلاة متأخرة وعليها صلاة متقدمة كما دلت على ذلك صحيحة زرارة يعدل بما في يده إلى الصلاة الأولى، فلا يحتمل بطلان الصلاة على كلا التقديرين، كان نافيا لصلاة الظهر أو كان نافيا لصلاة العصر، كان نافيا لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء على تقدير بقاء محل العدول، كما إذا كان قبل الركوع، قبل الدخول في الركوع في الركعة الرابعة. في هذه الصورة لا ينبغي الشك في صحة الصلاة، في صحة الصلاة على كلا التقديرين، كانت نيته من الأول صلاة الظهر أو صلاة العصر، على كلا التقديرين الصلاة محكومة المستحبة، فيأتي بالأجزاء الآتية بعنوان صلاة الظهر، إما عدولا أو أنها كانت في الواقع صلاة الظهر، فلا يحتمل البطلان في هذه الصورة. وإذا فرزنا غير ذلك، إما أن الصلاتين غير مترتبتين كما في صلاة النافلة والفريضة، لا يدري أن ما بيده صلاة نافلة أو صلاة فريضة، أو فرزنا أنهما مترتبتين ولكنه يعلم بالإتيان بالصلاة الأولى فلا محل للعدول، صلاة الظهر صلاها يقينا وهذه صلاة ثانية، ولا يدري أنه أتى بها بعنوان صلاة الظهر ليحكم بالبطلان، أو أتى بها بعنوان صلاة العصر ليحكم بالصحة، فشاك في النية مع في المترتبتين مع العلم بإتيان الأولى. قد يفرز في هذه الصورة أنه يعلم نيته قبل الصلاة وأنه قام لصلاة الظهر أو قام لصلاة العصر، قام لصلاة نافلة أو لصلاة فريضة، ولكن يحتمل أنه في الأثناء بدل أو غفل فدخل في صلاة أخرى غير ما نواه أولا، وإلا من الأول حينما قام قام أن يصلي صلاة الفريضة مثلا ولم يكن بانيا على الإتيان بنافلة الفجر، ولكن يحتمل أنه غفل أو بدل فشرع في نافلة الفجر، فلا يدري أن هذه الصلاة صلاة نافلة أو صلاة فريضة، صلاة ظهر أو عصر، مع فرض أنه أتى بصلاة الظهر. في هذه السورة ذكر بعضهم أنه يبني على ما قام إليه على النية الأولى قبل الصلاة، يبني على ذلك فيتم صلاته على تلك النية. فلو فرضنا أنه كان ناويا لصلاة النافلة ويحتمل أنه عدل إلى الفريضة بعد ذلك عمدا أو غفلة، يبني أن هذه الصلاة نافلة فيتمها نافلة. وكذلك إذا كان ناويا للفريضة واحتمل البدء أو الغفلة فعدل إلى النافلة، يبني على الفريضة ويتم صلاته. الدليل على ذلك أحد أمرين: إما هو التمسك بالاستصحاب وأن الأصل بقاء نيته الأولى وعدم العدول من النية الأولى إلى نية أخرى غير ذلك. الأصل بقاء ما كان على ما كان فيبني على النية الأولى. أو أن المدرك في ذلك رواية ابن أبي يعفور التي يمكن أن يستفاد من صدرها أن الصلاة إنما هو على النية الأولى التي قام فيها ولها، يحسب لها ذلك. أما الاستصحاب فلا مجرى له في المقام، لأن عدم العدول عن النية الأولى وبقاء النية الأولى لا أصل له شرعا، وإنما الأصل للازمه. والأصل المثبت لا نقول به، لازم بقاء النية الأولى استناد العمل إلى تلك النية والإتيان بالعمل بداعي ذلك الأمر الذي قصده أولا، وهذا مثبت. الذي يلزم في صحة العبادة استناد العمل إلى ذلك الأمر، هذا هو المعتبر. والمفروض أن الاستناد مشكوك فيه. بقاء النية الأولى لا يثبت أن العمل مستند إلى ذلك الأمر المقصود أولا، وعدم العدول بنفسه ليس موضوعا لأثر شرعي، يعني بقاء النية الأولى، وإنما الأثر المرغوب مترتب على الاستناد، استناد العمل إلى ذلك الأمر والإتيان بالعمل بداعي ذلك الأمر، وهذا غير محرز وجدانا المفروض أنه شاك فيه، ولا يمكن إحرازه بالتعبد لأنه لازم عقلي لبقاء النية الأولى وعدم العدول عن تلك النية إلى نية أخرى، فالاستصحاب لا مجرى له في المقام. وأما الرواية فلا يمكن الاستدلال بها من جهة ضعف السند وضعف الدلالة، السند ضعيف والدلالة أيضا ضعيفة. أما السند فلما ذكرناه من أن طريق الشيخ قدس الله نفسه إلى الأياشي ضعيف، وهذه الرواية رواها الشيخ بإسناده إلى الأياشي وإن كان السند تاما، يعني مع قتل نزل عن الطريق، فهذه الرواية لم تثبت لضعف الطريق. وعلى تقدير التسليم فالدلالة ضعيفة، لأن صدر الرواية وإن احتمل فيها ذلك أن الإنسان إذا قام لصلاة فيحسب له الصلاة بتلك النية، ولكن زيل الرواية وكذلك في أثناء الرواية ما يدلنا على أن المراد ليس هو ذلك، بل المراد أن من دخل في صلاة بنية ثم غفل ونسي وأتمها بنية أخرى يحسب له الصلاة بالنية الأولى. هذه هي المسألة السابقة التي تقدم الكلام فيها. دخل في صلاة بنية الفريضة، مثلا صلاة الفجر، بعدما صلى مقدارا وشرع في الصلاة تقيل أنها نافلة فأتمها بقصد النافلة أو بالعكس، يحسب له الصلاة بالنية الأولى كما دلت عليه الصحيحة وأيدناها برواية ابن أبي يعفور وبرواية عمار معاوية بن عمار. وأما أن النية إذا كانت قبل الصلاة ولم يكن المكلف شرع في الصلاة بنية هذا خارج عن مورد الرواية، فمحل الكلام غير داخل في الرواية، وإن كان صدره يحتمل أن يراد به ذلك، ولكن بعده قرينة على العدم. وبالشيخ قدس الله نفسه بإسناده إلى الأياشي عن همدبيه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز بن المهتدي ثقة عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال هي التي قمت فيها ولها، كأنها هذه العبارة شاملة لمحل الكلام أنه إذا قام لصلاة يحسب له بالصلاة بتلك النية. قال عليه السلام هي التي قمت فيها ولها، وقال بعده قرينة على الخلاف إذا قمت وأنت تنفي الفريضة فدخلك الشك، بعد قلنا إن المراد بالشك والنسيان، فدخلك الشك بعد، يعني بعد ما دخلت في الصلاة سهوت، بله فدخلك الشك بعد ما بله بعده، فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته، فالميزان هو الابتداء في أول الصلاة، أما قبل الصلاة فلا أثر لهذه النية. فعلى ذلك لا دليل لنا على صحة هذه الصلاة إذا شك ولم يدر أنه نوى أي صلاة من نافلة أو فريضة من صلاة ظهر أو عصر في غير الفرض الذي فرضنا، ما إذا كان عالما بعدم الاتيان بالظهر أو كان شاكا في ذلك، مقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان الصلاة لعدم إمكان تصحيحه، يشك في النية ولا يدري أنه أتى بما هو الواجب عليه أو لم يأتي بما هو الواجب عليه. قاعدة الاشتغال تقتضي لزوم العادة وعدم الاكتفاء بهذه الصلاة. يبقى هنا شيء وهو أنه إذا رأى نفسه فعلا في صلاة معينة، هذه الركعة التي هو فيها يعلم أنه أتاها بعنوان صلاة العصر، وهو قد أتى بصلاة الظهر فرغ من صلاة الظهر، ولكن لا يدري أن نيته من الأول كانت كذلك، من أول الصلاة قصد صلاة العصر لتكون صلاته صحيحة، أو أنه قصد صلاة الظهر من الأول حتى يحكم بالبطلان، فإن العدول من السابقة إلى اللاحقة لا يمكن، لا دليل عليه. ولكن حاله فعلا معلوم، يعني أن إتيانه بالجزء الذي هو فيه من قيام أو ركوع أو سجود أو تشهد أي ما فرزناه، حاله معلوم الآن هو في صلاة العصر بحسب نيته، يعلم أن الإتيان به بعنوان صلاة العصر، ولكن يشك في النية السابقة. وكذلك بالنسبة إلى صلاة الفريضة والنافلة، يعلم أن هذه الركعة التي هو فيها أتى بها بعنوان صلاة الفريضة، ولكن لا يدري أن نيته من الأول كانت كذلك ونوى صلاة الفريضة، أو أنه نوى صلاة النافلة بعد ذلك غفلة ونسيانا أتى بهذه الأجزاء بعنوان صلاة الفريضة. ذكر قدس الله نفسه أن هذا يرجع إلى الشك في بعد تجاوز المحل، يبني على الصحة. ظاهر عبارته قدس الله نفسه يظهر من أن الشك ابتداء ليس من الشك بعد التجاوز، ولكن يرجع إلى الشك بعد التجاوز، مرجعه ومآله إلى الشك بعد التجاوز، بعد تجاوز المآل، ولا يعتني به. إن قصد هذا المعنى من العبارة لم يقل لا يعتني به لأنه شك بعد تجاوز المآل، بل قال لا يعتني به لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المآل. فظاهر العبارة أن المورد ابتداء ليس من موارد الشك بعد التجاوز، ولكن يرجع إلى ذلك. إن أراد هذا فهو معنى دقيق جدا على ما نبين، ونعم ما قال إذا أراد هذا المعنى. بيان ذلك أنه قد يستشكل في المقام أن هذا ليس من موارد قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا كان للشيء محل معين لا بد من الإتيان به في محله، ويتجاوز عن المحل ويشك في أنه أتى به في محله أو لم يأتي به في محله فيتمسك بقاعدة التجاوز. الهم سورة الفاتحة لا بد أن يؤتى بها قبل سورة الأخرى وقبل الركوع مثلا، محله هذا المورد، فيشك المكلف حينما كان بل في السورة يشك أنه أتى بالقراءة أم لم يأتي بالقراءة، يتمسك بقاعدة التجاوز. بعد القيام من الركعة الثانية يشك أنه تشهد أم لم يتشهد، التشهد محله قبل القيام وبعد السجدتين، يشك في الإتيان به لا يعتني به. على ما أفاد الإمام عليه السلام في صحيحة الزرارة: إذا كنت في شيء وشككت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا هو الميزان في قاعدة التجاوز، وهذا لا يجري في النية، لأن نية صلاة العصر وإن كان محلها مثلا من باب المثال أبي الفريضة وغير ذلك، وإن كان محل هذه النية قبل الصلاة إلا أنه فيما إذا أهرز أن هذه الصلاة صلاة عصر، نية صلاة العصر محلها قبل صلاة العصر فيما إذا أهرز أن هذه الصلاة صلاة عصر، وأما إذا احتملنا أن هذه الصلاة صلاة قضاء أو نافلة صلاة زيارة ليس نية صلاة العصر متقدمة على أي صلاة كان، بل لابد من إحراز العنوان. إذا كان العنوان محرزا أن هذه الصلاة صلاة عصر فلا محل للشك في النية، بل لا معنى لأن نشك في النية أنه نبينا أو لم ننوي صلاة العصر. وإذا لم يحرز أن هذه الصلاة صلاة عصر فأين تجاوز المحل؟ ليست نية صلاة العصر متقدمة على أي صلاة كانت، وإنما محلها بل محلها أول صلاة العصر، فلا بد من إحراز هذا العنوان. إذن قاعدة التجاوز لا تجري في الشك في النية أبدا، لأن النية مقدم لعنوان العمل، وما لم يحرز عنوان العمل لا معنى لأن يقال إن الشك شك بعد التجاوز. فيقال إن هذه الموارد لا تكون من موارد قاعدة التجاوز لعدم إحراز التجاوز، عنوان التجاوز متوقف على إحراز العنوان، والعنوان يعني عنوان الصلاة، وعنوان الصلاة متقبم بالنية، بغير النية لا يكون العنوان محرزا. هكذا قيل، وهذا الكلام صحيح لا شك فيه، أن النية بنفسها لا يمكن جريان قاعدة التجاوز فيها لعين هذا البيان، فقاعدة التجاوز لا تجري في النية، لكن هنا شيء آخر يجري فيه قاعدة التجاوز ويحكم بصحة الصلاة لأجل ذلك، فيرجع هذا الشك إلى الشك بعد التجاوز. وإن لم يكن من الشك بعد تجاوز المحل ابتداء، والوجه في ذلك أن من أهرز أنه فعلا في صلاة العصر، كما إذا فرضنا أنه شك أنه نوى الظهر أو العصر وقد أتى بصلاة الظهر جزما لكن يعلم أنه قرأ فاتحة الكتاب وقرأ السورة بعنوان صلاة العصر، يعلم ذلك. كما إذا فرضنا أنه قرأ سورة يستحب قراءة تلك السورة في صلاة العصر مثلا أو في صلاة الفجر على ما برد في الروايات من السور الخاص بل في الصلوات الخاصة في الأيام المعينة، يعلم هذا أنه قرأ فاتحة الكتاب أو السورة المعينة بعنوان أنه يصلي صلاة العصر، ولكن يشك في النية. معنى الشك في النية أنه يشك في الإتيان بتكبيرة الإحرام من هذه الصلاة، لا يدري أن صلاة العصر هل أتى بتكبيرة الإحرام من هذه الصلاة أو لم يأتي بتكبيرة الإحرام، وإنما كانت تكبيرة الإحرام تكبيرة لصلاة أخرى. ما هو المانع من جريان قاعدة التجاوز تكبيرة الإحرام؟ فإنه شك في التكبيرة، مرجع الشك إلى الشك في وجود تكبيرة لصلاة العصر، يعني لا يدري أن هذه الصلاة صلاة ناقصة أو صلاة تامة. إذا علم أنه في صلاة العصر فعلا وقاصد لصلاة العصر وشك في النية، مرجع هذا الشك إلى الشك في الإتيان بالأجزاء السابقة من صلاة العصر، ولا إشكال في أن الأجزاء السابقة محلها قبل ذلك، يعني محل التكبير قبل الفاتحة وقبل السورة. فإذا كان شكا في ذلك يجري قاعدة التجاوز، كما يجري في الشك في الوجود كذلك يجري في الشك في الموجود. مثلا لو فرضنا أنه كان مشغولا بقراءة السورة ويعلم أنه قرأ سورة قبل ذلك ولكن لا يدري أنه قرأ فاتحة الكتاب كانت مأمورا بها أو قرأ سورة أخرى كسورة القدر مثلا، يحتمل أنه اجتماها قرأ بدل سورة فاتحة الكتاب سورة القدر. أفيشك هنا في جريان قاعدة التجاوز؟ لأن الشك في الموجود يرجع إلى الشك في الوجود. إذا شككنا في أن هذا الموجود السورة السابقة هل كانت فاتحة الكتاب أو سورة القدر، يرجع هذا إلى الشك في أن فاتحة الكتاب هل وجدت أم لم توجد، هل قرأ فاتحة الكتاب أم لم يقرأ. قاعدة التجاوز لا تختص بما إذا كان الشك في الوجود فقط، بل الشك في الموجود أيضا يرجع إلى الشك في الوجود. ففي مثل ذلك نشك في الإتيان بتكبيرة الإحرام، مثل الذي يرى نفسه فعلا في صلاة العصر ولا يدري أنه كبر أم لم يكبر، على ما هو منصوص في صحيح الزرارة. إذا شك في التكبير يبني على الصحة أنه كبر، وهذا يرجع إليه. فإن كان الماتن قدس الله نفسه أراد هذا كما هو المحتمل قويا، لأنه يرجع هكذا عبر، يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل، فهو معنى دقيق جدا. وإن أراد أن قاعدة التجاوز تجري في نفس النية فالأمر كما ذكر، النية لا تجري فيها قاعدة التجاوز لعدم إهراز التجاوز وأنه تجاوز محله. على هذا صح ما ذكرهم قدس سره. فنلخص الكلام أن الواجبين إذا كانا مترتبين وعلم المكلف بعدم الإتيان بالصلاة الأولى أو شك في ذلك، يعدل إلى السابقة ويحكم بصحة صلاته بلا إشكال. وإذا فرضنا غير ذلك، كما إذا لم تكونا مترتبين أو كانتا مترتبتين ولكنه أتى بالصلاة الأولى جزما فلا مجال للعدول، حين اذن اذا راى نفسه في صلاتين و علم انه اتى به بهذا العنوان كالصلاه الثانيه مثلا صلاه العصر و شك في السابق في النيه يبني على الصحه بقاعده التجاوز في الاجزاء السابقه و اذا كان شكه شكا بالفعل اذن لا يدري العالم لا يدري أنه في صلاة العصر أو الظهر يحكم ببطلان الصلاة. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز العدول من صلاة إلى صلاة أخرى. فلو فرزنا أنه شرع في صلاة بداعي امتثال امر تلك الصلاه ثم بدا له فعدل الى صلاه اخرى فاتمها بنيه الصلاه الثانيه المعدول اليها بطلت الصلاتان معا. والوجه في ذلك ظاهر، فان المفروض ان الاجزاء الاول قد اتي بها بداعي امتثال امر والإتمام بداعي أمر آخر امتثال أمر آخر، وليس المركب منهما مأمورا به بأمر واحد، فلا يقع هذا امتثالا للأمر الأول لعدم الإتيان بالأجزاء الباقية بداعي ذلك الأمر، ولا يصح بعنوان الصلاة الثانية لفرض أن الأجزاء الأول قد أتي بها بغير داعي هذا الأمر. بل لو فرضنا أن الصلاة لم تكن عبادية وكانت توسلية أيضا لا يجوز ذلك، يعني البطلان لا يدور مدار أن الصلاة عبادية ولا بد فيها من قصد الأمر، فإن الصلاتين مختلفتان حقيقتان على ما استظهرنا من الروايات، عنوان الأداء والقضاء، عنوان صلاة الظهر والعصر أو الظهر والفجر وغير ذلك من الصلوات الأدائيتين أو الأدائية والقضائية أو القضائيتين، ماهيات مختلفة. وحيث إنه لم امتياز لهذه الماهيات إلا بالقصد، الملفق من الأمرين ليست إحدى هاتين. عنوان صلاة العصر لا يتحقق إلا بالقصد، عنوان صلاة العصر كذلك، صلاة الفجر كذلك. فلو فرضنا أنه شرع في صلاة الظهر وقصد بذلك عنوان صلاة الظهر وبدا له في الأثناء فعدل إلى صلاة الفجر قضاء، كيف يمكن أن يقال إن هذه تصح بعنوان صلاة الفجر أو بعنوان صلاة الظهر، ما أنه لم يقصد لا هذا ولا ذاك، بل أتى بأجزاء من تلك الماهية وأجزاء من هذه الماهية، والمركب منهما لا يكون داخلا لا في ذلك ولا في هذا. فلو فرضنا أن الصلاة لم تكن عبادية بما أنها متقومة بالقصد، يعني اختلاف العناوين إنما يكون بالقصد، وإلا فلا مائز بين صلاة وصلاة، كلتا الصلاتين مركبة من تكبير وركوع وسجود. الامتياز إنما هو بالقصد، فلو فرضنا أنه أتى بأجزاء بقصد وأتى بأجزاء إنسانية بقصد آخر لا يكون هذا شيئا من الأمرين، لا يكون الأول ولا يكون الثاني. بعد ذلك ذكر موارد ورد الدليل فيها على جواز العدول. الشارع اعتبر المعدول إليه صحيحا ولو فرضنا أن الأجزاء الأول لم يؤت بها بهذا العنوان بل بعنوان آخر، هذا توسعة في مرحلة الامتثال ولا مانع من ذلك، أمر تعبدي. إذا قصد عنوانا بقاء يحسب هذا من الصلاة الثانية ولو فرضنا أن الأجزاء الأول لم يؤت بها بهذا العنوان، لكنه يحتاج إلى دليل. فذكر موارد العدول، ذكر من موارد العدول
العدول من الهازلة إلى الهازلة ومن الفائتة إلى الفائتة ومن الهازلة إلى الفائتة. ذكر أولا هذه الأمور. أما العدول من الهازلة إلى الهازلة فقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الأوقات، وقلنا إنه لو شرع في الصلاة الثانية غافلا أنه لم يأتي بالصلاة الأولى فشرع في صلاة العصر مثلا أو في صلاة العشاء، ثم ذكر بعد ذلك أنه لم يصل صلاة الظهر أو لم يصل صلاة المغرب، دلت صحيحة زرارة ورماية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عبد الرحمن البصري دلتا على جواز العدول، أنه يعدل إلى السابقة إلى صلاة الظهر فيتمها ظهرا، وكذلك بالنسبة إلى صلاة العشاء يعدل إلى صلاة المغرب فيتمها مغربا، حفظا للترتيب. فالحكم لا إشكال فيه كما تقدم، إنما الإشكال في موردين: أحدهما ما إذا لم يبق محل للعدول، كما إذا تذكر أنه لم يأتي بصلاة المغرب وقد دخل في ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء لا يمكن العدول إلى المغرب لأن فيه زيادة ركوع، ولا يمكن إتمامها مغربا، الركوع الزائد يوجب البطلان، فهذا خارج عن مورد النصوص. حكم قدس الله نفسه في بحث الأوقات في هذه المسألة حكم بالبطلان، يعني حكى عن المشهور القول بالبطلان ولم يعلق عليه، ولكنه في المقام اختار أنه يتمها عشاء وبعد ذلك يعيد المغرب ويعيد العشاء بعد ذلك. تكلمنا هناك في بحث الأوقات في هذه المسألة مفصلا، وقلنا إن مقتضى القاعدة هو البطلان الذي ذهب إليه المشهور، ولا يمكن تسريح هذه الصلاة لأن أدلة الترتيب بإطلاقها تشمل المقام أيضا، كيف يجوز له أن يقدم العشاء على المغرب عالما عامدا الركعة الرابعة من العشاء بعد الدخول في الركوع، أيضا صحتها متوقفة على الإتيان بالمغرب وهو بعد لم يأتي بالمغرب. وقلنا هناك إن قاعدة لا تعاد لا تشمل المقام العالم العامد، فأدلة الترتيب لا مخرج عنها ولا دليل على سقوط الترتيب في المقام، فمقتضى القاعدة والبطلان فيقطع صلاته ويأتي بالمغرب ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك، وتمام الكلام هنا تقدم الكلام فيه. الأمر الثاني ما إذا دخل في قيام الركعة الرابعة قبل الركوع ويمكنه العدول إلى صلاة المغرب لكن فيه زيادة القيام، هل يجب عليه أن يعدل أو أنه يحكم ببطلان الصلاة أيضا؟ الإتمام لا يمكن على ما تقدم لأدلة الترتيب، فيدور الأمر بين أن يرفع اليد عن هذه الصلاة فيأتي بالمغرب ثم بالعشاء بعد ذلك، أو أنه يعدل إلى المغرب فيتم صلاته ويسجد سجدتي السهو مثلا للقيام الزائد، القيام زائد. مورد الناس ما إذا كان في صلاة العشاء وقد صلى ركعتين من صلاة العشاء أو دخل في القيام الثالث من صلاة العشاء على ما في صحيحة زرارة، وكذلك في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المفروض في تلك الرواية أيضا أنه ذكر المغرب وأنه لم يصل المغرب بعد ركعتين من صلاة العشاء، أما الركعة الرابعة من صلاة العشاء دخل في الركعة الرابعة من صلاة العشاء فهذا غير مذكور في الروايات، من هنا قد يستشكل في جواز العدول بدعوى أن العدول على خلاف القاعدة كما تقدم يحتاج إلى دليل، اعتصاب صلاة من صلاة أخرى وجعلها صلاة ثانية هذا يحتاج إلى دليل كما ذكرنا الآن، ولا دليل في المقام، فإن دليل العدول مختص بأحد أمرين، إما في القيام بالدخول في الركعة الثالثة من صلاة العشاء أو بعد الركعتين من صلاة العشاء، وأما الدخول في الركعة الرابعة فهو غير منصوص، إذن يحكم بالبطلان. ولكن الماتن قدس الله نفسه استظهر جواز العدول في المقام، والظاهر صحة ما أفاده قدس الله نفسه، يعني العدول في المقام لا بد منه. والوجه في ذلك أن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وإن كان المذكور فيه أنه ذكر المغرب وأنه لم يأتي بها، يعني نسي المغرب بعد ركعتين من صلاة العشاء، إلا أنه مثال، إلا أنه تخصيص بالمورد، ومقتضى إطلاق قوله عليه السلام في هذه الرواية إذا نسيت صلاة وذكرتها وأنت في صلاة أخرى فنوه الأولى أو فنوه السابقة، مقتضى هذا الإطلاق لا مانع من شموله للمقام. يسبق في المقام أنه ذكر صلاة المغرب وكان ناسيا لصلاة المغرب وهو في صلاة بعد هذه الصلاة، وأنت في صلاة وينوه الأولى ينويها صلاة المغرب، غاية الأمر أنه يلزم منه زيادة القيام وهذا لا بأس به، يهدم القيام ويتم صلاته لأجل زيادة القيام يسجد سجدة الصف، هذا الإطلاق لا مانع منه. وأما هذه الرواية، رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله في سنده حسين بن محمد بن الأشعري، حسين بن محمد بن عامر، حسين بن محمد بن عمران، يعبر عنه بتعابير، وقد يعبر عنه صاحب الكافي بالحسين بن محمد بلا قيدين. هذا حسين بن محمد الأشعري القمي ابن عامر ابن عمران، يعني جده عمران، تعبيرات الكافي مختلفة، هو من مشايخ الكليني قدس الله نفسه، ويروي عنه في كتاب في هذا الكتاب كثيرا، مثل علي بن إبراهيم من مشايخ المشهورين. إن اكتفينا بكونه شيخا للكليني وأنه يروي عنه كثيرا، والظاهر من روايته عنه كثيرا اعتماده عليه، فهو وإلا فيكفينا في وساقته وقوعه في أسناد كامل الزيارات، فهو ثقة على كل حال. اكتفينا برواية الكليني، يعني بإكثاره الرواية عن كثير، حسين بن محمد في الكافي الرواية عنه كثير ومن مشايخه، اكتفينا بذلك، فهو وإلا فذكره في أسناد كامل الزيارات فيه كفاية، فهذا ثقة. وأما من يروي عنه كثيرا أيضا، هذا حسين بن محمد الأشعري يروي كثيرا عن معلى بن محمد، هنم جد جناب عليس يعني بس باهو عرفي نده. أما هذا معلى بن محمد الذي يروي عنه الحسين بن محمد كثيرا، هذا ذكر فيه النجاشي أنه مضطرب الحديث والمذهب، لم يظهر لنا المراد من كلمة مضطرب الحديث، المظنون أن مراده من مضطرب الحديث يعني أن رواياته غير مستقيمة، لا أنه ليس بثقتين، كما يشهد بذلك ما ذكره ابن الغزائري من أنه يروي عن الضعفاء كثيرا، أعظم علي بن محمد. ويقول النجاشي إن كتبه قريبة، يعني الظاهر أن كتبه لا بأس بها، فكأنه روي عن معلى بن محمد روايات منكرة. ابن الغزائري يقول روايات هذا يعرف منها وينكر، فكأنه روى عن الضعفاء روايات منكرة مضطرب الحديث في مقابل الاستقامة، يعني ليست رواياتها على طريقة واحدة وعلى سنخ واحد، بل يوجد فيها روايات منكرة لا أنه ليس بثقة. وأما مذهبه لا كلام لنا فيه مضطرب الحديث، أفرض قد يكون مثلا مستقيما وقد يكون غاليا، لا كلام لنا من جهة المذهب. فإذا لم يكن هنا تضعيف من النجاشي أيضا يكفينا وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وفي كامل الزيارات أيضا يروي عنه حسين بن محمد الأشعري، هذا يروي عنه يكسر الرواية، حسين بن محمد الأشعري يكسر الرواية عن معلى بن محمد، فالظاهر أن معلى بن محمد هذا أيضا لا بأس به، إذن الرواية لا بأس به، بقية السند كلها تام، إسناد الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وبعد ذلك بعد محمد بن معلى بن محمد بعد ذلك أبان، لا بأس بالسند، السند تام، فهذه الرواية يدلنا على هذا الحكم من أنه إذا نسي المغرب وذكر صلاة المغرب وهو في الركعة الرابعة من صلاة العشاء يشمله هذا الإطلاق، أنه ذكر صلاة نسيها وهو في صلاتين يعدل إلى تلك الصلاة فيهدم القيام ويتم صلاته، ويمكن التمسك بالمقام بقاعدة لا تعاد أيضا. والوجه في ذلك أن العدول من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب في نفسه لا مانع منه، ولذا لو كان تذكره قبل القيام إلى الركعة الرابعة لم يكن مانع عن إتمام الصلاة وتسعيه الصلاة. فلو حكمنا بالبطلان وأن العدول غير جائزين إنما هما من جهة القيام، فالبطلان يستند إلى وجود هذا القيام، ولا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني الحكم الذي كان ثابتا سابقا وهو جواز العدول لو كان تذكره قبل القيام، هذا الحكم لا يتبدل بالقيام، باقي لا للاستصحاب، لا نلتزم بالاستصحاب، ولا سيما الاستصحاب التعليقي، لو كان تذكر قبل ذلك جاز له العدول فالآن أيضا كذلك. بل لأجل أن الحكم بالبطلان لو ثبت في المقام فإنما هو من جهة هذا القيام، وإلا قبل القيام لو كان متذكرا جاز له العدول، فيمكن التمسك بقاعدة لا تعاد أيضا. وكيفما كان فما استظهره قدس الله نفسه من جواز العدول في هذه السورة هو الصحيح. هذا حكم العدول من الحاضرة إلى الحاضرة، والعدول في المقام واجب لا أنه جائز، يعني لا الوجوب بهذا المعنى، يعني لا تصح الثانية لو لم يعدل إلى السابقة، وذلك لأجل اعتبار أدلة الترتيب. أما أن العدول في نفسه واجب أو ليس بواجب، هذا مبني على حرمة قطع الصلاة وعدم حرمته، لو قلنا بعدم حرمة القطع لا مانع من أن يقطع ويشرع من الأول. العدول واجب بهذا المعنى، يعني لا يجوز إتمام الصلاة الثانية بالعنوان الذي أتى بالصلاة بذلك العنوان. المسألة الثانية، العدول من الفائتة إلى الفائتة، هذا أيضا قد تقدم الكلام في ذلك فيما تقدم في أحكام الأوقات، أيضا تكلمنا في جواز العدول من الفائتة إلى الفائتة. فلو فرزنا أنه بل شرع في صلاة قزاء فذكر أن عليه قزاء قبل ذلك، يعدل من الصلاة الثانية إلى الصلاة الأولى. قد يفرز هذا في المرتبتين وقد يفرز في غير المرتبتين، فيذكر أنه لم يصل صلاة المغرب والعشاء من اليوم السابق أو صلاة الظهر والعصر من اليوم السابق، وينسى فيشرع في الصلاة الثانية وهي صلاة العصر مثلا، ثم بعد ذلك يذكر أنه لم يصل صلاة الظهر. خب لا اشکال هنا ایضا فی وجوب العدول الحک فیه کما تقدم هل وجوب العدول بذلك المعنى بذلك للزوم الترتیب کما یعتبر الترتیب بین الظهرین اداءا یعتبر الترتیب بینهما قضاءا و كذلك فی المغرب و العشاء الكلام هو الكلام بعینه فلو فرضنا انه دخل فی صلاة العشاء قضاءا فذكر ان عليه بل صلاة المغرب اذا فرضنا انه بل ذكر هذا بعد الدخول في الركوع في الركعة الرابعة الكلام هو الكلام او ذكر بعد الدخول في القيام الكلام هو الكلام و اما اذا فرضنا ان الصلاتين غير مترتبتين في نفسهما كصلاة الفجر وصلاة الظهر عليه فائتة وهي صلاة الفجر وفائتة أخرى وهي صلاة الظهر نسي صلاة الفجر ودخل في صلاة الظهر قد يفرض أنه يذكر ومحل العدول باق كما إذا صلى من الظهر ركعة أو ركعتين فذكر أنه بل لم يقض صلاة الفجر في مثل ذلك إذن يجوز العدول تقدم الكلام فيه إنما الكلام في وجوب العدول وعدم وجوبه ذكر قدس الله نفسه هنا أنه يجب العدول إلى الصلاة السابقة وجوب العدول إلى الصلاة السابقة مبني على القول بوجوب الترتيب في الفوائد لو قلنا بلزوم الترتيب في الفوائد ما ذكره قدس الله نفسه من الوجوب صحيح يعني حال غير المرتبتين كحال المرتبتين كحال الظهرين كما كان يجب العدول من صلاة العصر إلى صلاة الظهر كذلك يجب العدول من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر وذلك لاعتبار الترتيب في الفوائد دليل الترتيب شامل للمقام أيضاً فيجب العدول ولا يصح له أن يتم الثانية وأما إذا لم نقل بوجوب الترتيب كما هو الصحيح إذا قلنا بأنه لا ترتيب في الفوائد إذن لا يجب العدول له أن يعدل وله أن لا يعدل أن يتمه على ما نوى كلا الأمرين جائز ومن هنا يظهر أنه لو فات محل العدول يعني كان تذكره لصلاة الفجر بعد دخوله في الركعة الثالثة من صلاة الظهر أو ذكر ذلك وهو في الركعة الرابعة من صلاة الظهر ولا يمكن العدول إلى صلاة الفجر في مثل ذلك لا يصح له العدول بل يتم صلاته ولا حاجة إلى الإعادة بعد ذلك وإن كانت الإعادة أهرت كما ذكره الماتين يعني ذكر قدس الله نفسه أنه في مثل ذلك يأتي بصلاة يتم صلاته ويأتي بالصلاة السابقة ثم يعيد الصلاة اللاحقة هذا كما في الأدائيتين هذا مبني على الترتيب وأما إذا لم نقل بالترتيب فيتم هذه الصلاة وإذا قلنا بالترتيب يبطل هذه الصلاة كما في الأدائيتين يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بالصلاة السابقة ثم يأتي بعدها بهذه الصلاة هذه هي المسألة الثانية المسألة الثالثة العدول من الحاضرة إلى الفائتة لا من الحاضرة إلى الحاضرة ولا من الفائتة إلى الفائتة بل من الحاضرة إلى الفائتة كما إذا دخل في صلاة الظهر مثلا أدائية فذكر أنه لم يصل صلاة الفجر في هذا اليوم ذكر قدس الله نفسه أنه يعدل هذا أيضا مورد للناس لصحيحة زرارة وكذلك رواية عبد الرحمن على ما تقدم لا أشكال في أصل الحكم ولكنه ذكر أن العدول ليس بواجب في المقام وإنما العدول جائز بل مستحب هذا مبني على عدم اعتبار الترتيب بين الفائتة والحاضرة ويجيء الكلام في ذلك مفصلا كما يجيء الكلام في اعتبار الترتيب في الفوائت وعدم اعتبار الترتيب في بحث القضاء لا يقع الكلام في هذه المسألة. والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه، يعني لا يعتبر في صحة الحاضرة أن تكون مترتبة على الفائتة، وليست الصلاة الفائتة مزيقا وقتها، بل يجوز له أن يأتي بالحاضرة ويأتي بعد ذلك بالفائتة أي وقت كان بمقدار، بل لا تترك الفائتة ولا تفقد منه الفائتة. فبناء على هذا القول وهو الصحيح أنه لا يعتبر الترتيب بين الحاضرة والفائتة، الأمر كما ذكره العدول غير واجب، ولكنه جائز بمقتضى صحيحة زرارة رواية عبد الرحمن، أيضا صحيحة عبد الرحمن على ما بينا. بمقتضى هاتين الصحيحتين يجوز له أن يعدل، بل هو الأفضل بناء على ما هو الصحيح من أن الأفضل تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتزيق وقت الحاضرة. في وقت الساعة يأتي بالفائتة أولا ثم يأتي بعد ذلك بالأداء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن العدول من صلاة إلى صلاة أخرى على خلاف القاعدة، ومقتضى القاعدة عدم جواز العدول، ولكنه قد ثبت جواز العدول في عدة من الموارد، وتقدم الكلام في جملة منها العدول من الحاضرة إلى الفائتة، ومن العدول من الحاضرة إلى الحاضرة عليكم السلام الله، ومن الحاضرة إلى الفائتة، ومن الفائتة إلى الفائتة. تقدم الكلام في هذه الأمور. ذكر قدس الله نفسه موارد أخرى لجواز العدول، منها جواز العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن أراد أن يصلي بل بصلاة بسورة الجمعة، فنسي وغفل فقرأ قل هو الله أحد، قرأ بقل هو الله أحد، له أن يعدل إلى النافلة فيتمها ركعتين تتبعان، وبعد ذلك يشرع في الصلاة من الابتداء بصلاة الظهر فيصليها مع سورة الجمعة. جواز العدول في هذا المورد دلت عليه رواية صباح بن صبيح، فقد دلت هذه الرواية على جواز العدول في هذا المورد وأنه يجوز ذلك، والرواية صحيحة ظاهرا، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح، وهذا أيضا ثقة، صباح بن صبيح وثقه النجاشي. فالرواية على الظاهر معتبرة ودلت على جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لتدارك ثواب صلاة الجمعة في الصلاة فيعيدها بعد ذلك بسورة الجمعة. ذكر قدس الله نفسه هنا في هذا البحث أن هذا الحكم إنما هو فيما إذا تجاوز النصف أو بلغ النصف، يعني نصف سورة التوحيد مثلا، ففي مثل ذلك يعدل إلى النافلة باعتبار أن العدول إلى سورة أخرى غير ممكن في هذا المقام، فإن سورة التوحيد لا يجوز العدول عنها إلى سورة أخرى مطلقة إلا يوم الجمعة، إنه إذا شرع في سورة التوحيد له أن يعدل عن هذه السورة إلى سورة الجمعة، ولكنه قدس الله نفسه قيد ذلك بما إذا لم يبلغ النصف، ففي مثل ذلك يرفع اليد عن سورة التوحيد ويقرأ سورة الجمعة. وقد ذهب إلى ما ذكره بعضهم أيضا بتخيل أن هذا جمع بين الروايات، فقد دلت الروايات على جواز العدول من سورة التوحيد إلى سورة الجمعة في خصوص يوم الجمعة، يجوز ذلك لأجل تحصيل ثواب سورة الجمعة في الصلاة. و ایضا دلت صحیح علی ما ذکرنا صحیحت سباح ابن سبیح علی جواز العدول من الفریضه الى النافله فیتمها رکعتین تتبعان. قالوا الجمع بینهما یقتضی هذا ان یهمل جواز العدول الى النافله یهمل علی صورت ما اذا بلغ النصف او تجاوز النصف لأجل الروايات الواردة أنه لا يجوز العدول من سورة إلى أخرى فيما إذا بلغ النصف أو تجاوز النصف على الكلام الآتي. وتهمل تلك الروايات المجوزة للعدول عن سورة التوحيد إلى سورة الجمعة فيما إذا لم يبلغ النصف، وهذا يكون جمعا بين الروايات. هكذا قال قدس الله نفسه وسببه إلى ذلك غيره، ولكن هذا الجمع تبرعي لا شاهد له، مقتضى الإطلاق في كلتا الروايتين، يعني ما دل على جواز العدول من سورة التوحيد إلى سورة الجمعة يوم الجمعة مقتضى الإطلاق والجواز حتى فيما إذا بلغ النصف أو تجاوز النصف، لا موجب لهذا التقييد. وكذلك مقتضى الإطلاق في هذه الرواية، ويأتي الكلام في ذلك في محله، يعني العدول في بحث العدول من سورة إلى سورة أخرى في بحث القراءة إن شاء الله سيجيء الكلام فيه. وكذلك الإطلاق في صحيحة سباح بن سبيح أنه يجعلها تتمعن يتمها ركعتين ويجعلها تتمعن ثم يستأنف الصلاة بسورة الجمعة، هذا أيضا مطلق لم يقيد بما إذا بلغ النصف أو تجاوز النصف. الظاهر أنه لا مانع من الأخذ بالإطلاق في كلا الموردين، فيقال بجواز العدول من الفريضة إلى النافلة في خصوص يوم الجمعة فيما إذا قرأ قل والله أحد فضلا عن بقية السور. قل والله أحد هذه السورة لأهميتها وعدم جواز العدول عنها إلى سائر السور، هذا وقع موردا للسؤال، وإلا فلا يختص الحكم به. فمقتضى الإطلاق هو جواز العدول من الفريضة إلى النافلة في خصوص هذا المورد، ولا مانع من الالتزام بذلك لأجل تحصيل الفزيلة. وأما العدول من سورة التوحيد إلى سورة الجمعة بعد تجاوز النصف، هذا بل يبقى الكلام فيه إلى محله، وهو بحث القراءة إن شاء الله نتكلم فيه خارج محل الكلام. محل كلامنا العدول من صلاة إلى صلاة لا من سورة إلى سورة، ذاك بحث آخر. وذكر قدس الله نفسه أيضا من هذه الموارد، من موارد العدول، جواز العدول من صلاة الفريضة إلى النافلة فيما إذا حضرت الجماعة، وهذا يصلي صلاة المنفرد، شرع في الصلاة فحضرت الجماعة، أذن المؤذن وأقام. هنا أيضا ورد في صحيحة سليمان بن خالد رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه والشيخ في التهذيب بسندين ينتهيان إلى سليمان بن خالد، وردت في هذه الرواية أيضا هذا الموضوع، وأن الإنسان دخل في صلاته بل منفردا فأذن المؤذن وأقام. قال عليه السلام في هذا المورد أنه يتمها ركعتين ويجعلها تتبعا، أيضا بل يتم ركعتين ويصلي مع الجماعة. قيد قدس الله نفسه هذا الحكم بما إذا خاف السبق، وأما إذا كان على نهو يتم صلاة الانفراد منفردان وبعد ذلك يدرك الإمام أيضا، لا يسبقه الإمام بركعتين، بل يدرك الإمام من الأول أو لا أقل في الركوع الأول فلا يسبقه الإمام هنا، بل لم يقل بجواز العدول. هذا التقييد أيضا لا موجب له. مقتضى الإطلاق هو الجواز على الإطلاق، ولو فرضنا أنه يتمكن من إتمام الصلاة وبعد ذلك يعيدها جماعة ايضا لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له القصد قطع الفريضه على تقدير القول بحرمته، ليس حكما غير قابل للتخصيص. وبلد في موارد للتخصيص فليكن هذا من احد الموارد. صحيحة سليمان بن خالد دلت على الجواز على الإطلاق المذكور فيه أنه أذن المأذن وأقام. قال قد قامت الصلاة، قال عليه السلام يتمها ركعتين ويجعلها تتمعا، وبعد ذلك بل يشترك مع القوم في صلاة الجماعة. أيضا لا مانع من الأخذ بالإطلاق، فالتقييد بما إذا خاف السبق لا نعرف لذلك وجها. وذكر من جملة موارد جواز العدول العدول من صلاة الجماعة إلى الانفراد، أما مع العذر فلا إشكال فيه، وأما في غير موارد العذر يعني اقتراحاً لغير شغل ولغير ضرورة يعدل من صلاة الجماعة إلى الصلاة فرادى فيتم صلاته فرادا، بل ذكر قدس الله نفسه أنه جائز على الأقوى. هذا خارج عن محل الكلام ولا نعرف لذكره هنا وجها، فإن الكلام إنما هو في العدول من صلاة إلى صلاة، لا من شخص إلى شخص ومن خصوصية إلى خصوصية أخرى. الصلاة جماعة والصلاة فرادا ليست بماهيتين مختلفتين، بل هي الصلاة الفريضة، صلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر أو غير ذلك من الصلوات، صلاة واحدة ولها كيفيتان، للمكلف أن يصليها جماعة وله أحكام، سقوط القراءة إذا شك يرجع إلى الإمام مثلا وغير ذلك من الأحكام. وللصلاة فرادى أحكام أخر، كيفيتان للصلاة. وليس هذا من موارد العدول، العدول من ماهية إلى ماهية أخرى التي قلنا إنه لا دليل، يعني القاعدة تقتضي عدم جواز العدول إلا فيما خرج بالدليل، هذا ليس من هذا القبيل. وهل يجوز العدول من الأول أو لا يجوز؟ فيه بحث سيجيء الكلام فيه في بحث الجماعة إن شاء الله، ونذكر هناك أن الأصل عدم الجواز، لا لأجل الوجه الذي ذكرناه من أن العدول من ماهية إلى ماهية غير، بل يحتاج إلى دليل امتثال الأمر الأول، بل لا يمكن إتمامه بامتثال الأمر الثاني المركب من الأمرين، ليس أمرا واحدا، لا لهذا الوجه، بل لأجل عدم الدليل على مشروعية الجماعة في بعض الصلاة. الأدلة إنما دلت على جواز مشروعية الجماعة في تمام الصلاة، فمن نفى الانفراد من أول الصلاة يقصد أن يصلي الجماعة ركعتين أو ركعة واحدة أو ثلاث ركعات، فمعناه أنه غير قاصد للجماعة في الصلاة، وإنما هو قاصد للجماعة في بعض الصلاة. هذا لا دليل عليه. ليس هنا إطلاق في أدلة الجماعة، ولا يمكن أن يقال إن قصد الانفراد لا ينافي قصد الجماعة، يقصد الجماعة في تمام الصلاة ولكن يرفع اليد وينفرد في أثناء الصلاة. هذا جمع بين الزدين، نظير ما إذا قصد الإقامة في محل ولكن بان على أنه يسافر بعد 8 أيام، كيف يمكن أن يكون هذا قاصدا للإقامة؟ قصد الانفراد أثناء الصلاة مع قصد الجماعة في تمام الصلاة أمران لا يجتمعان بالضرورة. وبما أن مشروعية الجماعة في بعض الصلاة في ركعة أو أقل أو أكثر لم يدل دليل على جوازه، فمقتضى القاعدة عدم الجواز. وأما قصد الانفراد أثناء الصلاة فنبين أن جوازه على طبق الأصل، مقتضى الأصل والجواز مطلقا من المعذور وغير المعذور. وتمام الكلام في محله إن شاء الله. وذكر من جملة الموارد العدول من إمام إلى إمام آخر فيما إذا عرز للإمام عارض من موت أو غير موت ولم يتمكن من إتمام صلاته ولو لأمر بالغ خارج كصدور الحدث مثلا اتفاقا، فبطلت صلاة الإمام ولم يمكن إتمام هذه الصلاة، خب يستبدل فيكون مكان إمامين شخص آخر من أهل الفضل ومن أهل الصف الأول يجعل مكان الإمام، فالقوم يتمون صلاتهم بالإمام الثاني. هذا أيضا ورد الدليل على جوازه ولكن خارج عن محل الكلام. محل كلامنا العدول من صلاة إلى صلاة، ليس هذا من العدول من صلاة إلى صلاة. قصد صلاة الجماعة ويتمها جماعة، غاية الأمر الإمام يتغير في الإمام ويتبدل الإمام، أين هذا من العدول من صلاة إلى صلاة أخرى؟ هذا أيضا خارج من محل الكلام، وإن كان هو جائزا على ما سيجي إن شاء الله أيضا في بحث الجماعة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا العدول من القصر إلى التمام، أو العدول من التمام إلى القصر، أو العدول من أحدهما إلى الآخر. فإذا فرضنا أنه قصد صلاة القصر لأنه كان مسافرا، بعدما صلى ركعة بدا له في الإقامة وبنى على إقامة عشرة أيام، خب طبعا يتبدل الحكم، فيجب عليه أن يصلي تماما. له أن يعدل من صلاة القصر من هذه الصلاة إلى الصلاة تماما فيتم هذه الصلاة، وإن كان نوى من الابتداء صلاة القصر. وعكس ذلك إذا قصد الإقامة في بلد فشرع في الصلاة تماما فبدا له في قصد الإقامة وبنى على السفر وهو في الصلاة صلى ركعة، يعدل من التمام إلى القصر إذا بقي من محل العدول، كما إذا كان قبل الدخول في الركعة الثالثة. وأما إذا كان بعد الدخول في الركعة الثالثة يحكم ببطلان الصلاة لا محالة، لأنه لا يمكن إتمامها لا تماما فإنه غير مأمور به، ولا قصرا أيضا غير مأمور به. المفروض أنه بل زاد ركوعا، والركوع مبتل للصلاة، فبعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة لا يمكن هذا ولا ذاك. وأما إذا كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة وبدا له عن قصد الإقامة وبنى على السفر، في مثل ذلك يتمه قصرا. وفي مواضع التخيير الذي هو مخير بين القصر والتمام له أن يعدل من كل منهما إلى الآخر، فلو قصد القصر وبدا له أتم صلاته، لو قصد التمام بدا له أتمه قصرا، كل ذلك جائزون. هذه المسائل الثلاث أيضا خارجة عن محل البحث، ليس من موارد العدول من صلاة إلى صلاة، والظاهر أنه تكلمنا في هذه المسألة قريبا، لكن لا أذكر في أي مولد كان. قل له إن الصلاة قصرا وتماما ليست بقسمين من الصلاة وماهيتين من الصلاة، بل هي ماهية واحدة، اختلاف في الكيفية. إذا كان مسافرا يصلي ركعتين، يعني يسلم في الركعة الثانية، وإذا كان قاصدا للإقامة أو في وطنه مثلا فيصلي أربع ركعات، اختلاف في الكيفية باختلاف الحذر والسفر، كالاختلاف في الكيفية في الصلاة فرادا وجماعتان. لا أن هذه الصلاة، يعني صلاة الظهر مثلا، نوعان من الصلاة في هذا اليوم وتبيعتان من الصلاة، بل هي تبيعة واحدة، الاختلاف الكيفية. ومن هنا على ما ببالي ذكرنا أن في مواضع التخيير لو قصد الصلاة قصرا فأتمها غفلتان أو قصد تماما فأتمها قصرا غفلتان. تخيل أنه قاصد للقصر يحكم بسعر الصلاة، لأن الكيفيات خارجة عن المأمور به. المأمور به هو الجامع، الجامع بين القصر والتمام، كل من الخصوصيتين لا أمر به، والجامع قد تحقق في الخارج. فعلى هذه الموارد وإن كان ما ذكره صحيحا، يعني يجوز العدول من القصر إلى التمام، ويجوز العدول من التمام إلى القصر، ويجوز العدول من كل منهما إلى الآخر في مواضع التخيير، هذا صحيح. لكن العدول في هذه الموارد على القاعدة وليس لأجل نص خاص في هذه الموارد، العدول الذي هو محل الكلام، وكان على خلاف القاعدة العدول من صلاة إلى صلاة أخرى لا العدول من كيفية إلى كيفية أخرى، هذا خارج عن محل الكلام. فالموارد موارد العدول هي الموارد المتقدمة فقط. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو شرع في صلاة فائتة وتبين له أثناء الصلاة أن وقت الأدائية قد تزيق ولا مجال للإتيان بالصلاة الأدائية بالحاضرة بعد هذه الصلاة، آخر الوقت مثلا كان يصلي صلاة القضاء فالتفت أنه لم يصلي صلاة الظهر والعصر، والوقت لا يسع لإتمام هذه الصلاة والإتيان بصلاة الظهر والعصر بعد ذلك، فهل يجوز له أن يعدل أما بيده إلى الصلاة الحاضرة؟ قلنا إن العدول على خلاف القاعدة. المركب من الصلاة القضائية والحاضرة لا تكون حاضرة ولا قضائية، بل يبطلان معا على تقدير العدول. العدول على خلاف القاعدة ولم يدل دليل على جوازه، فمقتضى القاعدة هو رفع اليد عن تلك الصلاة، فإن إتمامها مستلزم لتثبيت الحاضرة وهو غير جائز، فيرفع اليد عن الفائتة ويشرع في الحاضرة ولو أدرك ركعة من الوقت. العدول غير جائز. أيضا يظهر مما ذكرناه أن العدول من صلاة النافلة إلى الفريضة، ومن النافلة إلى النافلة، إلى ما سبق حتى إلى ما سبقه من النوافل، هذا أيضا غير جائز. فإن الظاهر من الروايات، والعمدة كانت روايتان، بل صحيحة زرارة وصحيحة أخرى، موردهما العدول من الفريزة إلى الفريزة، من حاضرة إلى الفائتة أو من حاضرة إلى حاضرة في المترتبتين. وأما العدول من النافلة إلى الفريزة أو من النافلة إلى نافلة أخرى فهذا لم يدل عليه الدليل، ومقتضى القاعدة عدم الجواز. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما تقدم من أن في موارد عدم جواز العدول لو عدل بثلت الصلاتان معا، هذا هو السعي وقد تقدم بكه. وذكر بعد هذا أنه لو شرع في صلاة الظهر معتقدا أنه لم يصل صلاة الظهر، وبعد في أثناء الصلاة انكشف له أنه أتى بصلاة الظهر ولكن لم يأتي بصلاة العصر، ليس له أن يعدل إلى صلاة العصر، تقدم الوجه فيه أن العدول على خلاف القاعدة، والعدول من صلاة الظهر إلى صلاة العصر يعني من السابقة إلى اللاحقة لم يدل على جوازه دليل، إنما الكلام فيما ذكر هذا كله واضح، الكلام فيما ذكره بعد هذا، وهو أنه لو شرع في صلاة العصر معتقدا أنه صلى صلاة الظهر ثم بعد ذلك تخيل أنه لم يصل صلاة الظهر، اعتقد ذلك فعدل بهذه الصلاة إلى صلاة الظهر، وبعد ما صلى مقدارا من صلاة الظهر بعنوان صلاة الظهر تبين له أن هذا كان خيالا مجردا، وقد كان مسليا هذه الصلاة صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يعدل إلى صلاة العصر فيتمها عسرا أو لا يجوز ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد جواز العدول، ولكن استشكل في ذلك غير واحد، نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شرع في صلاة العصر وبعد مضي مقدار من الصلاة تخيل أنه لم يأت بصلاة الظهر فعدل إلى صلاة الظهر على ما ذكرنا من جواز العدول إلى الصلاة السابقة، ثم بعد ذلك ظهر له في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة أنه كان آتيا بصلاة الظهر، فهل يحكم هذه الصلاة بالفساد أو أنها تصح أسرا؟ وإذا كان في الأثناء يتمها أسرا. ذكر قدس الله نفسه ذلك وأنه تصح أسرا هذه الصلاة، فلا حاجة إلى الإعادة. مفروض كلامه قدس الله نفسه أن التبين له وأنه أتى بصلاة الظهر إنما هو بعد الإتيان بمقدار من الأجزاء أو بعد الفراغ من الصلاة، هكذا ذكر كأنه ظهر له في الأثناء أو بعد الفراغ ظهر أنه أتى بصلاة الظهر فحكم بصحة هذه الصلاة. فلو فرضنا أنه تبين له الحال ولم يأتي بشيء، مجرد العدول في النية فقط، عدل بصلاته إلى صلاة الظهر وقبل أن يأتي بشيء ظهر له أنه كان آتيا بصلاة الظهر، هذا لا ينبغي الإشكال فيه وخارج عن موضوع المسألة، إذ ليس فيه إلا مجرد النية من دون الإتيان بشيء، وهذا لا يزيد على نية القطع على ما تقدم أنه لا يزر بالصلاة، لم يزد ولم ينقص شيئا، فيرجع إلى صلاة العصر ويتم بقية الأجزاء بعنوان صلاة العصر، هذا لا ينبغي الإشكال فيه. وإنما الإشكال فيما إذا أتى بجملة من الأجزاء أو كان ظهور الخلاف بعد الفراغ من الصلاة، هنا أيضا ينبغي أن يفسر. لو فرضنا أنه أتى بجزء غير ركني، كما إذا كان اعتقاده بأنه لم يأتي بصلاة الظهر بعد الفراغ من الفاتحة مثلا وفي أثناء وقبل الإتيان بالسورة أو في أثناء الإتيان بالسورة تخيل أنه لم يأتي بصلاة الظهر فعدل إلى صلاة الظهر وأتم السورة مثلا بعنوان صلاة الظهر، وقبل أن يركع التفت بأنه كان آتيا بصلاة الظهر، هنا أيضا لا ينبغي الإشكال في صحة الصلاة. غايته على ما نبين، غايته أن يلغى هذا الجزء حيث إنه أتي به بعنوان صلاة الظهر فلا يقع من صلاة العصر، فيرجع ويتدارك هذا الجزء والزيادة غير مبتلة، لأن الزيادة ليست في الأركان. هذا أيضا ينبغي أن يكون خارجا من موضوع كلامه، فإنه لا زيد في الإتيان بجزء بغير عنوان صلاة العصر اشتباها وغفلة، إنما الإشكال في القسم الثالث وفي السورة الثالثة، وهو ما إذا أتى بجزء ركني ركع مثلا بعنوان صلاة الظهر وبعد الركوع التفت بأنه كان آتيا بصلاة الظهر أو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة، أتى بجزء ركني أو ولا أقل من التسليم، كان تسليمه بعنوان صلاة الظهر وبعد التسليم ظهر أنه كان آتيا بصلاة الظهر وهذه الصلاة كانت صلاة العصر، ينبغي أن يكون هذا محل الكلام بينهم، لأنه يحكم بالصحة كما اختاره الماتين أو يحكم بالفساد، قد يقال بالفساد بدعوى أن العنوان مختلف المأمور به
انما هو الاتيان بصلاه العصر بعنوان صلاه العصر. ذكرنا سابقا ان حقيقه صلاه العصر يختلف مع حقيقه صلاه الظهر، والموجب للاختلاف انما هو قصد العنوان. فلو فرضنا انه اتم صلاته بعنوان صلاه العصر فلم يأتي بها بنية صلاة الظهر، بنية إذا أتمها بنية صلاة الظهر فلم يتمها بنية صلاة العصر التي هي المأمور بها، فكيف يمكن الحكم بصحة صلاته؟ ويعتبر في صحة الصلاة أن يقصد العنوان الذي هو دخيل في المأمور به، بالعنوان الذي تعلق به الأمر لابد من أن يكون مقصودا، والمفروض في المقام أنه لم يقصد صلاة العصر وإنما قصد صلاة الظهر، كيف يمكن الحكم بصحته؟ هكذا قيل. والظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، وذلك لما تقدم من الروايات الدالة على أن من شرع في صلاتين وأتمها بعنوان آخر يحسب له تلك الصلاة بالنية الأولى، ولا زير في تبدل النية في أثناء الصلاة، الصلاة على ما افتتحت. وهذه كانت روايات ثلاث، منها رواية صحيحة معتبرة قال هي التي قمت فيها. مورد السؤال في هذه الرواية وإن كان والعدول إلى النافلة أو العدول إلى الفريزة، يعني نوى من الأول في أول صلاته نوى صلاة فريزة وعدل منها إلى النافلة اشتباها، أو قصد النافلة وعدل منها إلى الفريزة اشتباها، ولكن الظاهر هذا التعبير في الجواب الصادر من المعصوم سلام الله عليه هي التي قمت فيها، يعلم أن العبرة إنما هو بالنية في أول الصلاة. بل احتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه احتمل الحكم بالصحة حتى مع العدول عن أمد وعن علم قصد صلاة العصر، وبعد ما نوى صلاة العصر وشرع نوى صلاة الظهر عالما عامدا أيضا لم يستبعد الصحة، وهذا وإن كان بعيدا هذا الذي لم يستبعد قدس الله نفسه، لأنه تفريط اختياري بل هو تشريع. المفروض أن صلاة الظهر قد أتى بها والمأمور به إنما هو صلاة العصر، ولكن شموله لمثل المقام الذي تخيل أن المأمور به هو صلاة الظهر فأدل إلى صلاة الظهر لا مانع من شمول قوله عليه السلام هي التي قمت فيها، فإنه بمنزلة التعليل، كأنه سلام الله عليه حكم بالصحة معللا بأنه هي التي قمت فيها. وأيدنا هذا بروايتين رواهما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن العياشي، وكانت الدلالة في تلك الروايتين أزهر، قال فإنها على ما افتتحت، وفي الرواية الثانية إنما يحسب للعبد من صلاته، بل أول ما ابتدأ به قريب من ذلك. ولكن الروايتين ذكرنا أنهما ضعيفتان، طريق الشيخ قدس الله نفسه إلى العياشي ضعيفون، ويكفينا الصحيحة الأولى وهاتان مؤيدتان، وملخص الكلام أن حكمه قدس الله نفسه بالصحة ليس لأجل أنه مقتزى القاعدة ليقال بأن الأجزاء الباقية لم يؤت بها بعنوان صلاة العصر، ولا بد من قصد العنوان في صحة الأمال. ليس حكمه لأجل أن هذا هو مقتزى القاعدة أو يقال بالبطلان، لأن العمل لا بد بل في صحته من نية، وهذا فاقد للنية بقاء، ليس لذلك بل لأجل تلك الروايات، والروايات لا مانع من شمولها للمقام، وإن كانت لا تشمل العالم العامل على ما ذكرناه، لكن شموله للناس للغافل للجاهل فنحو ذلك لا مانع من الشمول، فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه والصحيح. ثم ذكر قدس الله سره بعد هذا حكم ترام العدول، وأنه لا مانع من ترام العدول، فلو فرضنا أنه كان في صلاة المغرب وتذكر أنه لم يأتي بصلاة العصر في هذا اليوم، لم يصل صلاة العصر، يعدل بنيته إلى صلاة العصر، وبعدما دخل في صلاة العصر وشرع فيها يعني مقدارا من الأجزاء، يذكر أنه لم يأتي بصلاة الظهر فيرجع إلى صلاة الظهر، وبعد مقدار يتذكر أنه لم يكن آتيا بصلاة الفجر يعدل إلى صلاة الفجر، وهكذا لا مانع من ذلك. والدليل على ذلك هو إطلاق الرواية أنه يكون في صلاة ويذكر أن عليه السابقة، هذا يتبدل، مصادقه يتبدل، كان في صلاة المغرب فتذكر أن عليه سابقا وهو صلاة العصر، إذا دخل في صلاة العصر وقصد بذلك صلاة العصر تذكر أن عليه صلاة الظهر، أيضا يستقى هذا العنوان أنه في صلاة فذكر أن عليه صلاة، وهكذا. فترام العدول حكم على القاعدة، يعني بعد فرض جواز العدول من الناهقة إلى السابقة، بعد ثبوت ذلك كان الترامي في العدول هو مقتضى القاعدة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العدول الذي ذكرناه إنما هو العدول في أثناء الصلاة، وأما العدول بعد الفراغ من الصلاة فهو غير جائز. لو فرضنا أنه صلى صلاة أدائية وذكر بعد الفراغ أن عليه صلاة قضائية، ليس له أن يعدل بما أتى به إلى القضاء وبعد ذلك يعيد الأداء، لأن العدول على خلاف القاعدة، بل الانقلاب فيما وقع يحتاج إلى دليل، ولا دليل على العدول بعد الفراغ، إنما أدلة العدول كما تقدم والعمدة الروايتان المتقدمتان إنما هو في أثناء الصلاة. نعم ثبت العدول بعد الفراغ في مورد واحد، وهو ما إذا دخل في صلاة العصر ناسيا لصلاة الظهر وبعد ما فرغ من صلاة العصر ذكر أنه لم يأتي بصلاة الظهر. ورد في رواية صحيحة وهي صحيحة زرارة أنه يجعلها ظهرا، يعدل بنيته إلى الظهر، فإنها أربع مكان أربع، فيحسب هذا ظهرا، بعد ذلك يأتي بصلاة العصر، هذا يقع ظهرا. هذه الرواية دلت على ذلك وهي رواية صحيحة، إلا أن الرواية معرض عنها بين الأصحاب، لم يفتوا على طبق هذه الرواية، بل قالوا إن الترتيب ذكري وصلاة العصر تقع صحيحة وبعد ذلك لابد من الإتيان بصلاة الظهر، ليس الترتيب شرطا واقعيا ليحكم بفساد هذه الصلاة، وإنما الترتيب بين صلاة الظهر والعصر على ما تقدم الكلام فيه سابقا، وسيأتي إن شاء الله أيضا الترتيب بينهما ترتيب ذكري من جهة حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وليس الترتيب من أحد هذه المذكورات في الروايات، فإذا بل ينتج أنه لا بأس بخلاف الترتيب مع عدم العلم والأمر، وإلا لم يرد دليل على أن الترتيب ذكري، دليله هو حديث لا تعاد، تمسكوا بحديث لا تعاد فقالوا إن الترتيب ذكري، فأعرضوا عن هذه الصحيحة من جهة الإعراض على مسلكنا من أن الإعراض لا أثر له في إسقاط الرواية عن الحبدية، على تفصيل ذكر الله في بحث الأصول لا مانع من ذلك، مما أفتى به، يعني يعدل يجعل ما نباه زهرا فيأتي بصلاة العصر، ولكن الاحتياط من جهة عدم مخالفة المشهور أن يعدل بهذه الصلاة إلى صلاة الزهر ثم يأتي بأربع بقصد ما في الذمة لا يقصد به عنوان الزهر أو العصر، إذ لا يحتمل أن تكون ذمته مشغولة بصلاتين جزما، هذه الصلاة صحيحة إما زهرا كما تقتضيه الصحيحة أو عصرا كما أفتى به المشهور، فإحدى الصلاتين قد أتى بها جزما، إنما الكلام في الباقي، وأن الباقي هل هو صلاة العصر أو صلاة الظهر صلاة واحدة الله يعلم بعنوانه يأتي به بذلك العنوان المعلوم عند الله، وهذا هو أحباب. ذكر قدس الله نفسه أنه يكفي في العدول مجرد النية، يقصد بس أن هذه الصلاة تكون صلاة الظهر مثلا إذا دخل في صلاة العصر، وذكر في أثناء الصلاة أنه لم يأتي بصلاة الظهر، يكفي مجرد النية، يقصد أن هذه صلاة الظهر، ولا يحتاج إلى شيء مما ذكر في أول النية. لم يظهر لنا وجه لهذه العبارة، أي شيء كان معتبرا في أول النية وهو لا يعتبر هنا. اختار قدس الله نفسه أن النية ليس إلا عبارة عن قصد الأعمال كقصد سائر الأفعال، كقصد الأكل والشرب والنوم والمشي والقيام والجلوس وغير ذلك، يزيد هذا على باقي الموارد باعتبار نية القربة، وأن يكون هذا العمل لله بداعي أم امتثال الأمر الإلهي، أين هذا معتبر في البقاء؟ الآن أيضا يقصد أن ما يأتي به إنما هو بعنوان صلاة الظهر، وأيضا إتيانه بباقي الأجزاء يكون بقصد امتثال الأمر الإلهي، غير هذا لم يكن شيء معتبرا في أول الصلاة وفي أول النية، حتى يقال بأنه يكفي في المقام مجرد النية ولا يحتاج إلى شيء آخر مما ذكر في أول النية. لم يذكر شيء هناك لا يعتبر، نعم ذكر بعد ذلك أمور أن لا يكون رياء مثلا، وهنا أيضا يعتبر أن لا يكون، لا يعتبر أن يكون ناظرا إلى الشروط الأخرى. من حيث النية بما هو نية لا يعتبر فيه إلا ما كان معتبرا من الأول، يعني أن يكون قاصدا للعمل وملتفتا لما يأتي به كقصد سائر الأفعال الاختيارية، كما مثل بالأكل والشرب ونحوهما، وأن يكون الداعي إلى هذا العمل هو امتثال الأمر الإلهي لا أمرا آخر من رياء أو غير رياء، كما كان هذا معتبرا في الأول معتبرا في الأثناء بلا فرق بينهما أصلا، لا فرق في ذلك بين هذا وبين ذاك. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا كان في أول صلاته كان حاضرا، كما إذا شرع في الصلاة قبل أن يصل إلى حد الترخص، في أثناء الصلاة وصل إلى حد الترخص فتبدل تكليفه بالتمام تبدل قصرا. قد يفرز أنه لا يتمكن من إتمام الصلاة قصرا، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة مثلا فلا يمكنه الإتمام قصرا لزيادة الركوع. هنا احتاط قدس الله نفسه بإتمام هذه الصلاة وإعادة الصلاة قصرا بعد ذلك. خب لا إشكال في أن هذا أحوه، ولكن لا دليل على وجوب ذلك، بل الدليل دل على عدمه، وذلك فإن إطلاق الدليل أن المسافر يجب عليه القصر ما دام صدق عليه أنه مسافر يجب عليه أن يسلم في الركعة الثانية، الصلاة تماما غير مأمور بها من نسبة إلى المسافر، والمفروض أنه لا يتمكن من الصلاة قصرا، فما يتمكن من و هو اتمام السلام غیر مأمور به و ما هو مأمور به و هو السلام قصرا لا يتمكن من لزيادة الركوع فيحكم ببطنان السلام قهرا و لا بد له من عادة السلام يعني تماما يحكم ببطنان هذه السلام فيجب عليه عادة السلام قصرا هذا ما تقتضيه القواعد يعني الروايات الدال على لزوم القصر بالنسبة إلى المسافر وأنه ليس للمسافر إتمام الصلاة هذه الإطلاقات غير قاصرة الشمول لمثل المقام فالمقام أيضا هو مأمور بالصلاة قصرا فلا يمكنه إتمام هذه الصلاة لا تماما ولا قصرا التمام غير مأمور به القصر فيه زيادة الركوع فما ذكره أهبت إلا أنه غير لازم بل يكتفي برفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة قصرا وأما إذا فرزنا أنه لم يصل إلى هذا الحد بعده في الركعة الثانية مثلا ووصل إلى حد الترخص هل له أن يتم هذا الصلاة قصرا أو ليس له ذلك تبين الحال في هذه المسألة مما ذكرناه سابقا من أن القصر والتمام ليس بحقيقتين مختلفتين وبماهيتين مختلفتين بل هما كيفيتان اعتبرتا في صلاة واحدة باختلاف الأشخاص لا نحتمل أن هذا الشخص الذي بقي له من الوقت بالنسبة يعني إلى حد الترخص لم يبق إلا دقيقة أو دقيقتين مثلا هذا غير مأمور بالصلاة لا نحتمل هذا يعني الاستثناء من دليل أن الصلاة موسعون من أول الظهر إلى المغرب مثلا إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان ثم أنت في وقت منهما جميعا إلى أن تغرب الشمس لم يرد على هذه السيئة تخصيص وأنه غير مكلف بالصلاة فهذا مكلف بالصلاة ولكن إن التكليف بالصلاة على نهوين وعلى كيفيتين يقال لهذا الشخص إن صليت قبل حد الترخص فأتم صلاتك وإن صليت بعد حد الترخص فعليك التقصير بالصلاة فلو فرزنا أنه أتم صلاته قبل أن يصل إلى حد الترخص لا إشكال في صحته تماما وإذا وصل إلى حد الترخص ولم يدخل في ركوع الركعة الثالثة انقلب التكليف لا محالة يعني انقلب بحسب التطبيق وإلا التكليف بحسب الكبرى معين المسافر يقصر وغير المسافر يتم تلحق بغير المسافر المسافر قبل حد الترخص المسافر قبل وصوله إلى حد الترخص في حكم غير المسافر فقيل لهذا الشخص إن صلاتك قبل الوصول إلى هذا الحد تمام وبعده قصر فرزنا أنه وصل إلى هذا الحد فتبدل الموضوع فلا بد له من القصر وبعبارة أوزه من هذه العبارة أن الركعتين الأولتين قد أمر جميع الناس بهما من الحاضر والمسافر هذا لا أشكال في أمره لم يلد دليل على التقصير بأن هذا الشخص غير مأمور بالصلاة في هاتين الدقيقتين أو في هذه الدقيقة الواحدة فالركعتان الأولتان مأمور بهما جزما وإنما الكلام في الركعتين الباقيتين فيقال لهذا الشخص إن كانت صلاتك قبل حد الترخص فأتي بالركعتين وإلا فصلي وهذا الدليل شامل لمثل هذا حيث إنه وصل إلى حد الترخص وهو مسافر على الفرض فيقال له سلم في الركعة الثانية وقصر في صلاتك فيجب عليه التقصير إذن الظاهر صحة هذه الصلاة بل الظاهر صحة الشروع له مع العلم بأنه يصل إلى حد الترخص ولكن ليس له قصد التمام لأنه تشريع يقصد أصل الصلاة ويبني على القاس حينما يصل إلى ذلك الحد لا مانع من بله. فإذا فرضنا أن لا نهتمل التخصيص في دليل وجوب الصلاة فلا مناص من الحكم بصلاة هذا الشخص فيصلي فيتم صلاته قسما وبذلك يظهر الحال في عكس ذلك. لو فرضنا أنه شرع في الصلاة قبل أن يصل إلى حد الترخص فوصل إلى حد الترخص وبعد لم يتم صلاته يتم صلاته. إذا لم يكن فارغا من صلاته ينقلب تكليبه فيتم صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا دخل إذا شرع في نافلة الليل فتخيل أنه قد أتى بركعتين من صلاة الليل وهذه ركعة ثالثة ورابعة. بعدما شرع في الصلاة تبين له أنه لم يصل من صلاة الليل شيئا ويحسبهما بل الركعة الأولى والثانية وليس هذا من موارد العدود بل يقع قهرا كذلك لا أنه عدول. والصحيح وما ذكره كما ذكره فإن العدول إنما يتحقق في موارد يعتبر عنوان يعني كل من المعدول عنه والمعدول إليه له عنوان قصد أحد العنوانين يعدل إلى العنوان الآخر. صلاة الليل الركعتان الأولتان والركعتان بعدهما الركعتان بعدهما الركعتان بعدهما ليس لها عنوان عنوان ثمان ركعات. أي ركعة وقعت أولا طبعا تقع أولا غاية الأمر هذا كان متخيلا أنها الركعة الثالثة تخيل أنها ركعة ثالثة لا أصل له طبعا يقع الركعة الأولى وكذلك الركعة الثانية فهذا صحيح لكنه ليس من موارد العدول إذ لم يعتبر عنوان في الركعتين الأولتين وعنوان في الركعتين بعد هاتين الركعتين. كذلك الحال في صلاة الفريضة لو فرضنا أنه حال القراءة تخيل أن هذه ركعة ثانية بعدما فرغ من السورة قبل القنوت أو بعد القنوت التفت أنها الركعة الأولى التفت إلى أنها الركعة الأولى لا حاجة إلى العدول. لم يعتبر في الصلاة قصد العنوان في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بل لا بد من الاثنان بركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات فقصد الركعة الأولى أو قصد الركعة الثانية لا يعتبر ذلك فيحكم بالصحة فليس هذا من موارد العدول. والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم تمام العدول وقال إنه يجوز يعني مزمون كلامه إنه يجوز العدول من صلاة إلى صلاة أخرى سابقة فإذا تذكر أن عليه صلاة أخرى سابقة على هذه الصلاة أيضا عدل من الثانية إلى الثالثة وهكذا. ذكر بعضهم أن هذا مبني على جواز العدول من الفائتة إلى الفائتة وهذا لا دليل عليه والدليل مختص بالعدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو من الحاضرة إلى الفائتة وأما العدول من الفائتة إلى الفائتة فهو لم يرد فيه نص إلا أن يستفاد ذلك من تبعية القضاء للأداء فإذا كان العدول من الأداء إلى الأداء جائزا كان من القضاء إلى القضاء أيضا جائزا. ولكن قد ذكرنا فقط توضيح وإشارة ذكرنا أن الدليل على ذلك يعني عمدة الدليل على العدول صحيحة زرارة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي قلنا إنها أيضا معتبرة فإن حسين بن محمد على ما تقدم الأشعري وحسين بن محمد العامري الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه كثيرا وقد وقع في أسناد كامل الزيارات فهذه الرواية أيضا معتبرة. العمدة هاتان الروايتان والرواية الثانية
وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله بإطلاقها يشمل المقام إذن، يعني يشمل العدول من فائدة إلى فائدة، فلا نحتاج إلى إثبات تبعية القضاء للأداء وهي لا تثبت التبعية. فإن المذكور في هذه الرواية بعدما يسأل الإمام عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، يقول عليه السلام إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي. الإطلاق لا مانع منه، إذا نسي صلاة صلاها حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، هذا يشمل الفائت العدول من الفائتة إلى الفائتة إذن. فلو فرضنا أنه دخل وقت المغرب وتذكر أنه لم يصل صلاة العصر، يعدل من صلاة المغرب إلى صلاة العصر مثلا، فإذا ذكر أثناء صلاة العصر أنه لم يصل الظهر إذن يعدل إلى صلاة الظهر، فإنه ذكر السابقة وهو في صلاتين، فإطلاق هذه الرواية يشمل العدول من الفائتة إلى الفائتة إذن، فالترامي في العدول على القاعدة بمقتضى هذا الإطلاق. هذه جهة. الجهة الثانية، ذكرنا أنه لو دخل في صلاة العشاء وصلى منها ركعتين أو دخل في الركعة الثالثة أيضاً ما لم يفت محل العدول، فذكر أنه لم يصل صلاة المغرب، عدل عما بيده وهو صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، وقد دلت على ذلك صريحاً صحيحة زرارة غير الإطلاق. صحيحة زرارة صرحت بذلك أنه إذا دخل في صلاة العشاء فصلى ركعتين أو قام إلى الثالثة فذكر أنه لم يصل المغرب يتمها مغربا وبعد ذلك يصلي صلاة العشاء. كان العدول مستفادا من هذه الصحيحة ومن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقد صرح بذلك في صحيحة زرارة. ولكن وردت هناك رواية أخرى وهو رواية حسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في هذا الموضوع بعينه، دخل في صلاة العشاء فصلى منها ركعتين، قال عليه السلام يتمها عشاء وبعد ذلك يصلي المغرب. حسن بن زياد يقول قلت له عليه السلام إنك قلت في صلاة العصر إذا صلى منها ركعتين فذكر أن عليه صلاة الظهر يجعل ما بيده زهرا فيتمها ويصلي العصر بعد ذلك، وتقول في العشاء كذلك أنه يتمها عشاء وبعد ذلك يصلي المغرب. قال عليه السلام العشاء غير المغرب، ليس كالعصر، العشاء ليس كالعصر، فإن العشاء بعدها صلاة والعصر ليس بعدها صلاة، تكره الصلاة بعد العصر، ولذلك ليس له أن يصلي العصر ويتم العصر وبعد ذلك يصلي الظهر، فإن العصر ليس بعدها صلاة، وأما العشاء فبعدها صلاة، لا تكره الصلاة بعد العشاء، لأجل ذلك يتم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب. هذه الرواية رواية حسن بن زياد الصيقل معارضة لرواية زرارة صحيحة زرارة، ولا بد من ترهها، وذلك لضعف سند هذه الرواية بالحسن بن زياد الصيقل، فإنه لم يوثق على أن الرواية رواها في التهذيب الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن حسن بن زياد الصيقل، ومحمد بن سنان لم تثبت وثاقته، أيضا ضعيفون. هكذا في كتاب التهذيب. ولكن في كتاب الوسائل يقول وباسناده عن ابن مسكان، يعني باسناد الشيخ عن ابن مسكان، واسناد الشيخ الى ابن مسكان في التهذيب صحيح. ظاهر هذه الروايه ان المبدو بالسند في كتاب الشيخ هو ابن مسكان، وليس الامر كذلك. المبدو بالسند في هذه الروايه في كتاب التهذيب الحسين بن سعيد لا ابن مسكان، وهو يروي عن محمد بن سنان، محمد بن سنان يروي عن ابن مسكان. وأظن بالله العليم أن الغلط في نسخة المسائل وبالإسناد وبإسناده وبالإسناد عن ابن مسكان، لأن الشيخ روى قبل هذه الرواية متصلا، وكذلك في المسائل متصلا بهذه الرواية روى رواية عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان. ولذا صاحب الوسائل اقتصارا قال وبالإسناد عن ابن مسكان، يعني بالإسناد السابق الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، لا وبإسناده عن ابن مسكان. الشيخ لم يبدأ بابن مسكان في صدر الحديث، في صدر الرواية. إذن الرواية ضعيفة من جهتين، من جهة الحسن بن زياد السيقال ومن جهة محمد بن سنان. وكتب في هامش التهذيب، في التهذيب القديم لا في الجديد، كتب في هامش التهذيب أن هذه الرواية في الاستبصار بدل ابن سنان ابن مسكان، كأنه روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن مسكان ابتداء، هكذا كتب بدل ابن سنان ابن مسكان في الاستبصار. ولكن لم أجد هذه الرواية في الاستبصار، والظاهر أنه سهو، يعني الرواية غير مذكورة في الاستبصار، وإنما هي مذكورة في التهذيب على هذا الترتيب الذي ذكرناه. والغلط في نسخة الوسائل، يعني ذكره وبإسناده، وحق العبارة أن يكون وبالإسناد عن ابن مسكان، يعني بالإسناد السابق، وهو الحسين بن سعيد المحمد بن سنان عن ابن مسكان. بله، آجا إذن راجعني لو ما تقدم. ثم إن السيد قدس الله نفسه ذكر مسألة نسيناها من الفروع السابقة، ذكر أنه إذا اعتقد المكلف أن الواجب عليه صلاة الظهر، ولكن صلى بداعي ما في الذمة، بقصد ما في ذمته من الصلاة، أشار إلى الواقع إلى ما في الذمة، وإن كان يتخيل أنه بصلاة الظهر، بعدما صلى صلاة الظهر انكشف أن الواجب عليه كان صلاة العصر، حصلت له هذه الصلاة ويهكم بصحتها، فإنه أتى بها بداعي ما في الذمة وبداء الأمر الواقعي، والاشتباه إنما هو في التطبيق. وكذلك العكس، لو أتى بما في ذمته قصد به ما في الذمة معتقدا أنه صلاة العصر، بعدما صلى صلاة العصر انكشف أن الواجب في ذمته كانت صلاة الظهر، أيضا كذلك يحكم بصحة هذه الصلاة يحكم بصحة هذه الصلاة من باب أنه بل من باب الخطأ في التطبيق، وأن الواجب إنما هو بل شيء آخر كان، لكن أخطأ في تطبيقه. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وقد ظهر الإشكال فيما ذكره هنا، بل مما تقدم سابقا، وقد ذكرنا سابقا أن الخطاء في التطبيق إنما يتصور في الأمور الواقعية التي لم يؤخذ فيها عنوان يتوقف تحقق ذلك العنوان على القصد. إذا لم يكن كذلك، الخطاء في التطبيق أمر معقول متصور كما ذكرنا، بل أمس ذكرنا في البحث أنه لو اعتقد أن هذه الركعة هي الركعة الثانية مثلا فقرأ سورة الحمد وسورة الأخرى فتذكر بعد ذلك أنها الركعة الأولى، لا بأس بذلك. فإن العنوان لم يؤخذ في المأمور به، وهذا من باب الخطأ في التطبيق، تخيل أنها الركعة الثانية بعد ذلك انكشف أنها الركعة الأولى مثلا، لا مانع من ذلك. وكذلك إذا تم بإمام معتقدا أنه زيد بعد ذلك انكشف أنه أمر أيضا الأمر كذلك. فإن الإتمام إنما يكون بالموجود الخارجي لا بالمفهوم الكلي وبالعنوان. هذا الإمام الحاضر يأتم به غاية الأمر باعتقاد أنه زيد، هذا داعٍ، بعد ذلك ينكشف الخلاف فيكون من باب الخطأ في التطبيق، هذا أيضا سيئ. يكرم زيدا أو يعطي زيدا مالا باعتقاد أنه فاضل تقي ورع، وفي الواقع ليس الأمر كذلك، ليس بفاضل ولا بتقي ولا بورع من باب الاشتباه في التطبيق. وإلا الأطاع الخارجي إنما يكون واقعا على الموجود الخارجي، على كلي الورع والفاضل لا يمكن الاعطاء له، وإنما يعطى للفرد. فهذا من باب الاشتباه في التطبيق. الحاصل أن الخطأ في التطبيق والاشتباه إنما يكون في موارد لم يكن العنوان مأخوذا في موضوع الحكم، ولم يكن العنوان من العناوين التي من الأمور التي لا تتحقق إلا بالقصد. في هذه الموارد باب الخطأ في التطبيق واسع. وأما إذا فرزنا أن الشيء متقدم بالعنوان والعنوان قصدي، كيف يمكن فرض خطأ في التطبيق في المقام إذا لم يحتمل أن الواجب عليه هو صلاة العصر، بل جازم بأن الواجب عليه هو صلاة الظهر؟ فليفرض أنه قال بقصد الأمر الواقعي لكن هو معتقد أنه صلاة الظهر، يأتي بذلك بهذا العنوان بعنوان صلاة الظهر، فإنه لا يحتمل خلاف ذلك، بل جازم بأن الواجب عليه إنما هو هذه الصلاة. قم لو انكشف بعد ذلك أن هذا الواجب لم يكن هو صلاة الظهر وإنما كان صلاة العصر أو صلاة أخرى، كيف يمكن أن يحتسب هذا منه مع أن العنوان الذي قصده لم يكن له واقع، وما له واقع لم يقصد؟ مجرد التكلم بهذه الكلمة أنه بقصد الأمر الواقعي أو ما في الذمة لا أثر له، فإن العنوان القصدي لا يتحقق إلا بالقصد، والمفروض أن قصده هو امتثال أمر الظهر. وإن كان ذكر بهذا اللفظ بعنوان ما في الذمة، هذا إنما يتحقق في موارد الشك والتردد، في موارد الشك والتردد لا بأس بذلك. لا يدري أن الواجب عليه هل هو صلاة الظهر أو صلاة العصر، يأتي بداعي ما في الذمة. لا يدري أن الواجب عليه هل هو صلاة العشاء أو صلاة الظهر، يأتي بداعي ما في الذمة، وهكذا أمر ممكن. وأما مع الجزم بأن الواجب عليه هو صلاة الظهر لا يقصد ولا يتمكن إلا من قصد هذا العنوان، فالمتحقق في قصده هو هذا العنوان، ما المفروض أنه لا واقع له. فإذا لم يكن له واقعون كيف يحكم بصحته؟ ومن هذا القبيل ما إذا اعتقد أن الواجب عليه هو قضاء شهر رمضان، هكذا اعتقد، فأتى بصوم يوم بداعي ما في الذمة، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن عليه قضاء شهر رمضان، وإنما كان أجيرا من قبل الغير في الصوم، وكان الواجب في ذمته الصوم من الغير، كيف يمكن أن يقال إن هذا يقع عن الغير؟ وتبرأ ذمة الغير بذلك مع أنه لم يكن مقصودا أبدا، وإنما كان المقصود هو قضاء شهر رمضان، وهكذا في بقية الموارد. الجامع ما ذكرناه العناوين القصدية لا يمكن فيها فرض الخطأ في التطبيق فإن واقعها إنما هو بل يتحقق بالقصد، فإذا فرضنا أن القصد تعلق بعنوانين لا يكون هذا مستاقا لأمر آخر. هذا تمام كلامنا في باب النية. ذكر قدس الله نفسه تكبيرة الإحرام، وأن تكبيرة الإحرام هو أول جزء من أجزاء الصلاة، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه المستفاد من الروايات أيضا كذلك، افتتاح التكبير واختامه التسليم، أولها التكبير آخرها التسليم، تحريمها التكبير تحليلها التسليم إلى ذلك من الروايات. وأما القيام فهو شرط معتبر في تكبيرة الإحرام لمن يتمكن من القيام، ويسقط عند عدم التمكن. من كان متمكنا من القيام يجب عليه أن يكبر حال القيام كسائر شرائط الصلاة، لابد أن يكبر حال ستر عورته، لابد أن يكبر وهو مستقبل القبلة، وهكذا بقية الشرائط. إلا فالقيام في تكبيرة الإحرام ليس بنفسه جزءا معتبرا في الصلاة، بل هو قيد لتكبيرة الإحرام وشرط معتبر فيه. فأول الصلاة هو تكبيرة الإحرام. ذكر قدس الله نفسه هنا أن بتكبيرة الإحرام يحرم عليه منافيات الصلاة من التكلم وغير التكلم مما يكون مانعا من الصلاة ومن مبطلات الصلاة. الكلام هنا بل في جهتين، تارة في جهة التحريم الوزعي وأخرى في جهة التحريم التكليفي. أما مسألة التحريم الوزعي فلا إشكال في أنه ثابت من أول الصلاة، يعني الموانع التي هي مانعة من الصلاة كما أنها مانعة بعد تكبيرة الإحرام، مانعة حال تكبيرة الإحرام أيضا. فلا يجوز وزعا للمكلف القهقه حال تكبيرة الإحرام، لا يجوز له التكلم وإن كان التكلم بمقدار لا يزر بتكبيرة الإحرام، يعني بالهيئة الاتصالية، وهكذا غير ذلك من الموانع. أدلة الموانع غير قاصرة الشمول لحال تكبيرة الإحرام أيضا، فإن الداخل في تكبيرة الإحرام من الأول داخل في الصلاة لا محالة، شارع في الصلاة. الشارع في التكبيرة شارع في الصلاة، فيشمله بل إطلاق كل ما دل على مانعية شيئين. وأما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فقالوا إن الكلام وغير الكلام لا يحرم قبل تكبيرة الإحرام، فله اختيارا إذا قال الله يقطع فيتكلم أو يأتي بشيء آخر لا يكون هذا حراما، وإنما الحرمة التكليفية تكون بعد تكبيرة الإحرام. وبما أنه قدس الله نفسه قد أقد لهذا فصلا مستقلا، فصل لا يجوز قطع الصلاة الفريضة اختيارا، ولذا نؤخر البحث إلى فصله، وأن هذا حرام أو ليس بحرام، يعني حرام تكليفي قطع الصلاة. وعلى تقدير الحرمة فما هو الدليل على تخصيص الحرمة بما بعد تكبيرة الإحرام؟ الكلام يقع هناك في محله. عقد لهذا فصلا مستقلا، فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا، وذكر في بحث النوافل مما يمتاز النافلة عن الفريضة في جهات الامتياز أيضا ذكر هذا، أن النافلة يجوز قطعها اختيارا بخلاف الفريضة، وكيف ما كان فالبحث موكول إلى محله. ذكر قدس الله نفسه أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بنقيسته عمدا وسهوا، وتبطل بزيادة تكبيرة الإحرام عمدا وسهوا. خب معلوم أن معنى الركن ما يتقوم به الشيء، ركن الشيء ما يتقوم به وما يكون مقوما بل لذلك الشيء، ولازم هذا الانتفاع عند الانتفاع بلا فرق بين العمد والسهو. ولكن هذه الكلمة لم ترد في أي رواية صحيحة أو غير صحيحة، وإنما ذكرها الفقهاء أنه ذكروا أن للصلاة أركانا، ومن جملة الأركان تكبيرة الإحرام. بالنسبة إلى النقيصة مقتضى إطلاق الدليل الأول، حتى نتكلم في الدليل الثاني، مقتضى إطلاق الدليل الأول الركنية كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الرسائل، فإن المركب ينتفي من دفاع جزئه، الاجتزاء بالفاقد عن المأمور به يحتاج إلى ذلك. فالقاعدة تقتضي ركنية أي جزء كان، عدم الركنية وعدم بطلان الصلاة بالنقصان السهوي مثلا بلا تعاد أو بغير لا تعاد، هذا يحتاج إلى دليل. وإلا مقتضى القاعدة أنه إذا نقص المركب يحكم بفساده. وأما مسألة البطلان بالزيادة، هذا لا يقتضيه مفهوم الركن. لا مانع من أن يكون الركن متعددا، الأسطوانة من أركان البناء فمن أركان المسجد، فلنفرض الأسطوانة متعددة. التكرر ليس معنى الركن بطلان العمل بزيادته عمدا فضلا عن بطلانه سهوا، بل لابد لنا من التكلم هنا في مقامين: تارة في بطلان الصلاة بنقيصة من نقيصة عمدا وسهوا، وأخرى في البطلان بالزيادة عمدا وسهوا. أما بالنسبة إلى النقيصة فلا إشكال في بطلان الصلاة بنقيصة تكبيرة الإحرام عمدا، فإنه إن التكبير إذا لم يكن ركنا أيضا لا إشكال في أنه من أجزاء الصلاة، فالترك العمد موجب للبطلان ينتفي الصلاة بذلك. وأما بالنسبة إلى الترك السهوي لو نسي وترك تكبيرة الإحرام لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة، والظاهر أنه لم يحتمل أحد من الفقهاء بل صحة الصلاة في فرض النسيان، وقالوا الدعم الإجماع على ذلك، بالاتفاق والإجماع الصلاة محكومة بالبطلان إذا نسي فيها تكبيرة الإحرام، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات الصحيحة والموثقة. وفي بعض هذه الروايات في الموثقة أنه كيف تصح الصلاة ولا صلاة إلا بافتتاحين، من دون الافتتاح من دون الدخول في الصلاة، بعد لم يفتتح لم يدخل في الصلاة كيف يحكم ببطلان الصلاة؟ ولكن بإزاء هذه الروايات روايات أخرى أيضا صحاح وموثقات بأس بالسند لا بأس بها، دلت هذه الروايات على أنه لا بأس بذلك يمضي في صلاته قبل الركوع بعد الركوع بعد السلام، إذا دخل في السلام فذكر أنه لم يكبر ونسي تكبيرة الافتتاح قال يمضي في صلاته. قد يقال إن بعض هذه الروايات مخصصة بالنسبة إلى تلك الروايات، يعني نسبتها إلى تلك الروايات نسبة الخاص والعام، ولكن مع ذلك لا يمكن التخصيص لأنه يوجب حمل تلك الروايات على الفرد النادر. هذه الرواية التي قيل إنها أخص من تلك الروايات ما ورد في ناسي تكبيرة الإحرام، سأل الإمام عليه السلام عمن نسي تكبيرة الإحرام، فقال عليه السلام أليس ألم يكن من نيته أن يكبر؟ قلت بلى، أو قال بلى، قال لا بأس. فهذه الصحيحة وأنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام صحيحة، قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت نعم بل، قال فليمضي في صلاته. قيل إن هذه الرماية أخص من تلك الروايات الدالة على البطلان، فإنه مختص بمن كان من نيته أن يكبر، فنحمل تلك الروايات على من لم يكن ناويا، فمن نسي تكبيرة الإحرام إن لم يكن ناويا من الأول زحکم به بطلان صلاته
و این کان ناویت یکتفا به نیتی ان تکبیرت الاحرام ولیکن لا یمکن هذا الحمل هاکذا قیل انه یوجب حمل المطلقات علی الفرد النادر معناها انه تلک المطلقات الكثیره ادنالت علی البطلان نحملها علی مورد شاذ نادر و هو ما اذا لم یکن المسلی ناویا للصلاه کذا ذکر المحقق الحمدانی قدس الله نفسه ولعجل ذلك جعل هذه الروايه وغيرها معارضه لتلك الروايه ولو انها اخس لكن تلك الروايات غير قابله للتقديس من جهه شذوذ ندره المورد ولذا يعامل معها معامله التعارض الظاهر ان ما افاده قدس الله نفسه لا يتم لان الناسي لا يفرز الا مع النيه المفروض انه كان عالما بأن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة فرض الروايات هكذا ولذا يقول نسي فتذكر بعدما دخل في الصلاة سألت أبا جعفر عليه السلام سعية زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال عليه السلام يعيد يعني يعيد صلاته أيضا في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال عليه السلام إذا استيقن أنه لم يكبر فليعيد ولكن كيف يستيقن الإمام عليه السلام ناقش في الصغرى كيف يستيقن قل لعله كبر وبعد ذلك شك في ذلك كيفما كان تلك الروايات حتى إذا قلنا إن الحمل على الفرد النادر لا بأس به غير لا يمكن حمله على ذلك فإن الفرض النسيان هو فرض أنه كان ناويا لتكبيرة الإحرام ولكنه نسي بعد ذلك حينما دخل في الصلاة دخل بغير تكبيرتين فهذا بل حتى بناء على الحمل على الفرد النادر على جواز ذلك غير قابل للجمع وقيل إن مقتضى الجمع العرفي الحمل على الاستحباب باعتبار أن تلك الروايات ظاهرة في وجوب الإعادة وهذه الروايات صريحة في جواز المزي وفي الحكم بصحة الصلاة والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب ولكن الإجماع مانع عن هذا الحمل هذا أيضا لا يرجع إلى محصل فإن تلك الروايات غير قابلة للحمل على الاستحباب لما ذكرناه غير مرتين من أن كلمة يعيد إرشاد إلى الفساد لا أن الإعادة مستحب يعني العمل فاسد ما معنى أن يكون الفساد يهمل على الاستحباب فاسد استحبابا ما معنى ثم إن قوله عليه السلام في موثقة عمار كما ذكرنا أن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال عليه السلام يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاحين كيف يمكن حمل هذا على الاستحباب يعيد ولا صلاة إلا بافتتاحين أفهذا قابل للحمل على الاستحباب هذا أيضا لا يمكن فالصحيح أن الروايات متعارضة ولا بد من العلاج.